الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فاليوم الدليل العاشر سدوا الذرائع، مش كده؟ ها؟ سدوا الذرائع. الدليل العاشر يعني من أدلة الأحكام، يعني من الأدلة التي يستخرج منها أحكام الشرع، من الأدلة التي يستخدم أو يستخرج منها أحكام الشرع. وفاكرين آخر حاجة كانت عندنا شرع من قبلنا، مش كده؟ وقول الصحابة، شرع من قبلنا وقول الصحابة. فشرع من قبلنا وقول الصحابة الأقوال العلماء فيهم، وكذلك يعني إحنا من بعد الأربعة الأولى اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، من بعدها الخلاف موجود بقى في بقية الأدلة الأخرى. لكن هذا اللي هو باب سد الذرائع كثير من أهل العلم اعتبروه، قالوا هذا دليل معتبر. الذريعة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، أي وسيلة تستخدمها الشيء تسمى ذريعة، تسمى ذريعة. فحتى الطريق يسمى ذريعة، الطريق يسمى ذريعة، لأن الطريق وسيلة للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. السيارة تعتبر ذريعة، لأن السيارة وسيلة تتوصل بها إلى الشيء الذي تريده. وسد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة. يعني منع شيء هو أصلا ليس محرما ولكنه سيؤدي إلى محرم، شيء سيوصلك، هو نفسه حلال ولكنه سيوصلك إلى حرام، وبالتالي من باب سد الذريعة يمنع. فتكون وسيلة المحرم محرمة كما أن وسيلة الواجب واجبة. فالفاحشة حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأدائها إلى الفاحشة. يعني هو يريد أن يقول إن الفاحشة اللي هي الزنا حرام، فحرم النظر من أجل أن النظر سيؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، خلاص يحدث الأمر. فقال إن ربنا عز وجل، أنت طبعا اللي حينكر سد الذرائع هقول لك لا، أنت الآن تقولون إن النظر إلى النساء محرم لأنه سيؤدي إلى الوقوع في المحرم. طيب النظر نفسه من غير سد الذريعة في نص فيه من عند ربنا عز وجل، قال سبحانه: قل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فلا نحتاج إلى باب اسمه باب سد الذريعة. فإذا المثال اللي جايبه الشيخ هنا، الشيخ هنا غير مخطئ، الشيخ يقول إنه الفاحشة حرام والنظر حرام، ولكن لماذا حرمه الله؟ لأنه ذريعة، لأنه ذريعة، لأن النظر ذريعة للوقوع في الخطأ والفاحشة. قال: كما أن وسيلة الواجب واجبة، يعني الحج ركن من أركان الإسلام، فالواجب إذن السعي إلى مكة، الذهاب إلى مكة. حكم الذهاب إلى مكة إنه واجب لأنه يؤدي إلى واجب، حكم الذهاب إلى مكة واجب لأنه يؤدي إلى واجب. فكذلك الشيء اللي يؤدي إلى حرام إذا هو كمان حرام، إذن هو كمان حرام. هو لو قال مثلا إنسان يشتري عنبا، شراء العنب حلال، لكن لو كان الذي يشتري العنب يريد أن يعصره ليخمره فيكون خمرا، يعد شراء العنب حرام. بيع العنب حلال، لكن البائع إذا علم أن هذا المشتري يريد شراء هذا العنب لكي يعصره ويخمره ويبيعه خمرا، يبقى حرام يبيعه له. تمام؟ زي أنت لو بتبيع سكاكين، بيع السكاكين حلال، لكن أنت لو تأكد أن الإنسان يريد أن يشتري منك سكينا لكي يقتل بها، يبقى بيع السكين في الحالة دي حرام. خلاص كده؟ طيب إنسان جار أو جارة تقترض أو تستلف من جارتها سكينة تأشر بها، ما فيش إشكال، لكن لو الجارة جاية تأخذ السكينة لتقتل بها، ها، يبقى حرام، يبقى حرام. إنسان عنده سيارة نقل يجي واحد يريد أن يؤجر منه سيارة النقل لينقل عليها مجموعة ذاهبة للاعتداء والسرقة والقتل، يبقى في الحالة دي لما يجي يأجر عربيته حرام ولا حلال؟ حرام، مع أن أصلا هو عنده عربية عشان يأجرها ويكتسب منها. فإذا المباح والحلال لو حصل أنه سيؤدي إلى حرام يمنع هذا، يمنع هذا. هذا هو هذه الأمثلة الصحيحة وليس المثال الذي ذكره الشيخ. المثال الصحيح أن الشيء المتفق على حله إذا كان سيؤدي إلى حمى فإنه إيه؟ يمنع، فإنه يمنع. فلو أن أنت مثلا في جيبك مطوة الصافة فيها مطوة تقطع بها برتقال، تقطع بها شيء، لو جي واحد متنرفز وجاي لك الديني دي وانت عارف انه هيضرب بيها شيء تعطيها ده؟ لا تعطيها ده. طيب لو ان جارة ذهبت الى جارتها وقالت من فضلك اريد صبع روج وشوية عطور تتزين بها لزوجها، احسان انها تعطيها ولا لا؟ احسان، من الإحسان تعطيها، تعطيها روج تتزين بزوجها، تعطيها عطر تتعطر بزوجها. طيب لو طلبك منها هذا لكي تخرج به متبرجة في الطريق، يبقى دي الإعانة على محرم تساوي محرم، الإعانة على محرم تساوي محرم، يبقى اسمه يمنع من باب سد الذريعة، يمنع من باب سد الذريعة. لو أنت معك سيارة ملاكي وماشي في الطريق واحد يريد يركب معك توصله على الطريق هذا إحسان، لكن لو كان أنت توصله لكي يشتري مخدرات أو يفعل الحرام توصله؟ لا، لا توصله، تمام كده؟ فلا يجوز. فإذا الأمثلة احنا ذكرنا لكم أمثلة كثيرة جدا. هو الشيخ أنا ذكر مثال وهذا المثال مردود عليه على طول، أول ما تقول لك النظر كل النظر في نص شرعي انسى، مش كده ولا لا؟ النظر في نص شرعي، لا تذكر هذا المثال، اذكر لنا مثالا واضحا. قال لأن الشارع إذا كلف العباد أمرا فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه، يعني بيقول إن لما يأمر بواجب يبقى السعي إلى هذا الواجب واجب. يعني الله عز وجل أمر بالصلاة، لو أنت قلت إن ربنا أمر بالوضوء، الوضوء وسيلة إلى الصلاة، نقول لك غلط. ليه؟ لأن الوضوء في نص خاص له، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، في نص خاص له. لكن لو قلت إن الصلاة واجبة والوضوء واجب يبقى الحصول على الماء واجب، هو ده، هو ده، لأنه مش أمر بالحصول على الماء، إذن يبقى الحصول على الماء واجب. طيب لو إن الدنيا فرض يبقى تسخين الماء واجب، ما واجب، فهكذا يبقى ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، واللي يؤدي إلى المستحب فهو مستحب، تمام كده؟ ماشي. قال وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضا، لما ربنا ينهانا عن شيء يبقى هذا الشيء كل ما يؤدي إليه على طول حرام مباشرة. فإذا أمرنا الله، إذا نهانا الله عز وجل عن شرب الخمر، يبقى إذن التعامل مع أي وسيلة تؤدي إلى وجود العشرة اللي هو العاصر والمعتصر والحامل والشارب والمحمول إليه والبائع والمبتاع، كل ما يؤدي إلى هؤلاء يصير حرام، كل ما أدى لهؤلاء يصير حرام. قال الفرق بين الذريعة والمقدمة، مقدمة الشيء هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء، فالملحوظ فيها توقف حصول المقصود عليها، ولولاها لما تمكن أحد من تحقيق الهدف المقصود. مقدمة الشيء يقول لي شيء، هو لماذا ذكر هذا؟ ما ليس كان له داعي. يقول أما الذريعة فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحكم، مثل أساس الجدار المتوقف عليه هو مقدمة، والسلم الموصل للصلاة سطح هي ذريعة. هو عايز يفرق بين المصطلح مقدمة بالمصطلح ذريعة. بيضرب مثال بيقول إن الجدار أو الباب مقدمة، لكن السلم وسيلة للوصول إلى أعلى. ما هذا الكلام؟ ما يلزم الفقرة كلها ما يلزم فيها. قال وعلى هذا يكون قوله تعالى ولا يضر يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا من باب الذريعة لا من قبيل المقدمة، لأن افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف على الضرب بالرجل، ولكن هذا ذريعة لتلك المفسدة، لأن من شأنه أن يؤدي إليها. يقول إن ربنا حرم على النساء أن يضربن بأرجلهن للرقص، أو إن المرأة تمشي مشية فيها ضرب رجل، المشية المعينة دي تؤدي إلى إظهار المفاتن وجلب النظر. بعض النساء تمشي طريقة فيها ميوعة تتمايل وتتبختر، أو تؤدي إلى تمايل أجزاء منها بحيث تلفت نظر الرجال، فالله عز وجل منعها من أن تضرب برجلها حتى لا يؤدي لهذا. نقول هذا المثال أيضا إيه؟ ما هو في نص انت لماذا هو يأتي بإيه؟ بمثال في نص، مثال في نص. طب هو درء المفسدة هو سد الذريعة، قريب جدا منه على طول، لأنه أصلا تسد الذريعة لدرء المفسدة، هي أصلا تسد الذريعة لدرء المفسدة، ففي هو خلط. لكن أحيانا تكون الذريعة لا يتضح منها مفسدة، يعني الذريعة التي دائما تؤدي إلى مفسدة يبقى دي درء المفسدة، الذريعة التي يختلف فيها فينظر فيها للحال. يعني ممكن أبيع لك سكين، أنا بيع سكين أبيع لك أنت ما بيعلوش هو، لكن في درء المفسدة الحاجة بتبقى مفسدة للكل، مفسدة للكل، فبالتالي تدرأ كلها، تدرأ كلها. إنما الذريعة يدرأ بعضها لأحوال خاصة، في أحوال خاصة فقط، فده الفرق، ده الفرق. وهنا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا الله عز وجل ينهانا عن سب الذين يدعون من دون الله، يعني عن سب المشركين، لأنك إذا سببت المشركين سبوك وسبوا آلهتك، سبوك وسبوا آلهتك. فالله عز وجل هنا بيّن هذه المسألة سدا للذريعة، سدا للذريعة. طيب لا بأس، لأن سب دين المشركين لا بأس به أصلا. أما في حالة لو كان المشركين إذا سببتهم تسبب ذلك في سب دين المسلمين فإنه يتوقف، أما غير ذلك فلا يتوقف. يعني لا شك نحن نقول هذا كفر وهذا شرك بالله وهذا مذموم، وهؤلاء إن ماتوا على ذلك فهم في النار، هؤلاء هم وما يعبدون من دون الله حصبوا جهنم، هذا سبهم. لكن لما نيجي الآن في مجتمع زي هذا على فيه النصارى الآن، وبدأت الدولة والقوى الخارجية تدعم النصارى في مصر، صار الآن الجهر بسب النصارى يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، فلا بد من النظر في هذه المسألة، لا بد من النظر في هذه المسألة. فهو يذكر هذا المثال. لعلة إظهار الزينة، أما غير ذلك فلا. وغير ذلك هو النساء مع بعضهن، هل يجوز لهن الرقص؟ كلام كثير العلم الراجح أنه لا، لأن النساء تفتتن بالنساء. إنما هل يجوز المرأة أن تضرب برجليها في حضور زوجها؟ نعم، ليعلم ما تخفي، نعم ما تخفي وما تظهر. لعلة لسد ذريعة، ما هو يذكره من هذا المثال. لكن هذا المثال أيضا نقول نعم بس فيه نص، ما هو كل الأمثلة ذكرة حقيقية ولكن فيها نصوص، نريد منه أن يذكر أمثلة ليس فيها نصوص، يكون الأصل فيها الحل، يكون الأصل فيها الحل. كما ذكرت لك هو لما يجي يقول أن غض البصر محرم من أجل الوقوع في الفاحشة، نقول ما هو غض البصر فيه أمر صريح مباشر به وهو فعلا ذريعة، لكن بين للناس. انت قل بيع العنب، بيع العنب اوضح من هذا، صح ولا لا؟ اوضح من هذا. بيع السكين اوضح من هذا، اوضح من هذا بكثير جدا. ف يجي بعض الناس احيانا في سد الذريعة يتوسع فيها، فقد يحرم شيئا ظنا منه بان هذا سد للذريعة. يعني بيجي مثلا تتكلم على تغطية وجه المرأة، فيأتي مشايخ كبار جدا، يعني المملكة العربية السعودية الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول الوجه موطن الفتنة، الوجه موطن الفتنة والجمال، وبالتالي لابد أن يغطى. فلما يقال يا شيخ يعني هل هذا دليل؟ يقول طيب أنه هو الأكثر فتنة رجل المرأة قدم المرأة ولا وجهها؟ نقول وجهها. يقول إذا كان الله أمر بتغطية القدم يبقى من باب أولى نغطي الإيه؟ الوجه. نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد وكلام خطأ. حتى لو صدر منك أنت يا شيخ ابن وسنين رحمة الله عليك أو صدر من ابن باز نفسه كلام خطأ، كلام خطأ. ليه؟ لأن الوجه ليس يوجد نص على تغطيته، أما الرجل ففيه نص بتغطيتها، فلا قياس، فلا قياس. ولذا من العجيب أن يجي واحد يقول طيب لو أن رجلا له وجه جميل هل يغطي وجهه كما فعل أحد علماء المصريين قديما جدا؟ قال نعم. قلنا سبحان الله، هل أنت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أجمل من يوسف عليه السلام؟ هل أمر يوسف بتغطية وجهه؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهه؟ أنت جميل، يعني أنت جميل ومقطعط ومسفسر تحلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط، هذا غلط. نحن نسير مع النص حيث صار. الله عز وجل أمر بتغطية الرجل، خلاص مغطى الرجل، ولم يأمر بتغطية الوجه، فخلاص تصير تغطية الوجه أمر دائر بين الاستحباب والوجوب، وأصحاب القول بالوجوب ليس عندهم ولا دليل. يعني كل اللي بيقولوا يجب تغطية الوجه وجوب النقاب ليس عندهم ولا دليل واحد، كل الحجج التي ساقوها حجج داحضة. ولذا الشيخ الألباني كان بيرد على الشيخ التويجري حفظه الله، والشيخ التويجري هو صاحب الأدلة في وجوب تغطية الوجه، واللي أخذها بعض يعني طلاب العلم هنا ونقلها نصا وكتب اسمه عليها. فلذا الشيخ الألباني رد على الشيخ التويجري وعرج على طالب العلم المسكين اللي عمل أدلة على وجوب تغطية الوجه، ويعني قال يعني هذا مسكين، يعني أنا مسكين جدا، أنا ينقل دون أن يفقه ويكتب هكذا وخلاص، لأنه خلاص ساروا وراء الأحاديث الضعيفة اللي تقول ابن عباس قال الزرعين واحدة والابن عباس، وهذا كله غلط غير صحيح، لم يقل هذا ابن عباس، بل ابن عباس النص الصحيح فيه أن قال تشد على جبهتها ولا تغطي وجهها، وهذا هو النص الصحيح لابن عباس الثابت عن ابن عباس. أما تغطي عين، طب ما العين جميلة، تغطي عين وعين لا، طب ما العين جميلة برضو، وهذا طبعا النص لم يثبت بحال الأحوال ولا يوجد ولا دليل على وجوب تغطية الوجه. أما إن كان على سبيل الاستحباب لا بأس، لا بأس على سبيل الاستحباب، أما يقال وجوب هذا غلط خالص. لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني معناها أن من محظورات الإحرام النقاب، مش كده؟ طيب ما من محظورات الإحرام الصيد، فهل معنى ذلك أن أنا يحرم علي الصيد وأنا محرم ثم يجب علي لما أحل؟ يجب؟ لا، هذا محظور إحرام. يعني وانت في الإحرام لا تصطاد والمرأة لا تنتقد، مش كده؟ غير الإحرام عايز تنتقد تنتقد، مش عايز هي حرة، عايز تصطاد تصطاد، مش عايز انت حر، فده لا يعني الوجوب خالص، بل يعني الإباحة، بل يعني انه مباح، من حكم مباح. وليس هذا في حديث لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين ليس فيه دليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، فده غير داخل اصلا في الحوار، فاللي يستدل به يدل على انه ليس بفقيه ولا بعالم، لانه مش داخل اصلا في الكلام، هذا داخل في الاستحباب في الاباحة، والكلام اما وجوب واما استحباب، فده لا داخل لا في استحباب ولا في وجوب، لا داخل لا في استحباب ولا في وجوب، لا داخل في الاباحة. ما هيحرم نقف شيء في نص بمسألة فساد أهل الزمان؟ إذا قلنا بفساد أهل الزمان، طيب هل كان الناس في العهود الراشدة ليس فيهم الوقوع في المصائب، ولا كان فيه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم زنا وسرقة، وكان فيه في أيام الخلفاء الراشدين زنا وسرقة، مش كده؟ طيب لماذا لم يجب تغطية الوجه؟ مال؟ طيب هو قال لهم هذه صفيه، فين مين اللي قال؟ مين اللي قال وجهك مغطى؟ ما قال لا ده بي... طب هم يعني الحديث ده هو مردود عليه، مردود عليه من وجهين، الوجه الاقوى فيه ان نساء النبي يجب في حقهن النقاب، وده معلوم وده ما فيش خلاف فيه اصلا، يعني لا خلاف في وجوب تغطيه الوجوه بالنسبه لنساء النبي، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه اصلا، نساء النبي، والنص واضح فيهن، وان نساء النبي لابد من حجابين لكل واحدة منهن، حجابين، حجاب مكاني وحجاب وضع الغطاء على الوجه، الى جانب ان اذا نحن خاطبنهم وسالناهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب. فالحق في نساء النبي شيء، والحق في الصحابيات شيء ثاني، الى جانب ثبوت ان اسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن ابي طالب، ثم زوجة ابي بكر الصديق، ثم زوجة علي بن ابي طالب، انها لم تكن منتقبة ولا تغطي وجهها خالص خالص. ودي زوجة الصديق، يعني زوجة خليفتين راشدين، فما فيش دليل على مسألة الوجوب، لكن نقول المسألة إيه؟ قابلة للخلاف ما بين الوجوب والاستحباب. فما نغطيش الوجه من باب سد الزي، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالاستشهادات هذه استشهاد الشيخ، احنا كنا بنبقى حاضرين معاه وهو يستشهد بهذا، احنا نقول له. فلذا كلام الشيخ الألباني في الرد المفحم، الكتاب اسم على مسمى، الرد المفحم بتاع الشيخ الألباني وحكام المرأة المسلمة كاسم على مسمى، ولا يمكن مقاومة هذا الكتاب بحال من الأحوال. ما هو ضحط كله وخلى الأمور كلها كل القائلين بقول يعني لا يستطيعون نصرة أقواله. طيب، فإن سب الكافرين، هل يجوز سب الكافرين؟ نعم، لكن إذا أدى في موقف إلى أن يردوا علينا بسب الله إذا في هذه الحالة لا نسبهم، لا نسبهم أبدا. قال يضرب الأمثلة، هنا أمثلة منصوص عليها، يجب أن يأتي بأمثلة ليست منصوصا عليها. يقول أنواع الذرائع، قسم الشاطبي الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة أنواع. يقسم إلى أربعة أنواع. الأول ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا، يعني شيء واضح أنه سيؤدي إلى مفسدة، كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلا إلى وقوع أحد فيه، يعني واحد يجي في نص الشارع 30 أو في نص الشارع المعهد الديني أو في نص الشارع 45 ويحفر بيه، بدور على مية. طب بتحفر بير، معنى كده ان انت هتؤدي الى وقوع الناس. فهنا هيجي يقول لك، تقول له حرام كده، يقول لك في دليل على حرمة حفر البير لإخراج الماء، هتقول له لا مفيش، لكن هتقول له من باب ايه؟ سد الدنيا، لان ده سيؤدي الى سقوط الناس ووقوعهم فيه. قال كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وباقي الأغذية التي غالبها لا تضر أحدا، وهذا مأذون فيه. يقول الأول كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه حتما، واحد يحفر بئر وراء باب البيت وعارف أن الناس هتعدي وبالليل هيقع في الظلمة هيقع فيه، يبقى هذا يقول لك ما حلال أن أحفر بئر، يقول له حلال هيؤدي إلى وقوع الناس فيه، هذا لا يجوز، وهذا ممنوع وتعد يوجب الضمان، يعني يوجب دفع الدية أو القرش. الثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، الأولان اللي يكون غالبا، الثاني نادرا، الأولان يكون أكيد سيؤدي إلى مفسدة، أكيد سيؤدي إلى مفسدة، واحد يقول لك أنا بعمل حاجة مصلحة، في المصلحة كلها مفسدة، الثاني لا ما يؤدي إلى مفسدة نادرا، كحفر البئر بموضع بعيد لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، يعني يجي مثلا في بيت متطرف ولا الناس ما تمشيش ورا بيته ولا أي حاجة ويعمل بير ورا البيت. وبيع الأغذية التي غالبها لا تضر أحدا، غالب هذه الأغذية أنها لا تضر، بيع أغذية عادية ليس فيها ضرر إلا قليل جدا، زي بيع الفسيخ وبيع السردين المملح، هذه الأشياء فيها ضرر ولكن ضررها ليس غالبا، ضررها ليس غالبا. قال هذا مأذون فيه ممكن، لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة لا بحسب ندرتها، ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة من المفسدة، ما فيش مصلحة صافية أبدا أبدا خالص، خلي بالك حتى العبادة، حتى قيام الليل، حتى الصيام، حتى المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، ما هيش مصلحة صافية أبدا. ليه؟ لأن قيام الليل يؤدي إلى نقص النوم، صح؟ ولأن الحفاظ على الصلوات الخمس في جماعة يؤدي إلى أن الإنسان كان ممكن يشتغل في أوقات هذه الصلوات ويكسب مالا أو يحصل متعة. امتناع الإنسان عن النظر هو امتناع عن المتعة، امتناع الإنسان عن إتيان زوجته في أثناء الحيض هو منع الإنسان من التمتع، مظبوط؟ فما فيش مصلحة إلا وفيها شائبة، لا يوجد. الحج ركن من أركان الإسلام العظمى، لكن مشقة شديدة، والذهاب والسفر والمال مشقة شديدة جدا، فما فيش مصلحة في هذه الدنيا صافية أبدا أبدا، لابد يكون لها المصلحة الصافية والنعيم الدائم والمتاع القائم في الآخرة بس، فقط لا غير. فما فيش أبدا مصلحة إلا فيها شيء من الأثر، لابد. حتى جلوسك الآن في الدرس، الملائكة حضرة، نعم، ودرس علمي وثواب وأجر و لكن كان ممكن أوي واحد بيبيع يكسب له بيعتين ثلاثة في الوقت ده، مظبوط؟ واحد عاوز ينام شوية ينام في الوقت ده، وهكذا. قيام الفجر مصلحة عظيمة جدا، وصلاة ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن في نفس الوقت بيعطل نوم عن الإنسان يكمل نومه في هذا الوقت، وده أجمل أوقات النوم. ففيه لكل مصلحة جانب، ده اللي يقصده. فبيقول إذن أي إذن لا نستطيع تحريم المصالح اللي فيها فساد نادر أو اللي فيها ضرر قليل، ما نقدرش نحرمها، وإلا بالتالي هنحرم كل طاعة في هذه الحياة. الثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا يغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد، كبيع السلاح إلى أهل الحرب، بيع سلاح عيلتين بينهم طار في الصعيد ونو ان هم يشنوا الحرب على بعضهم بعضا، نيجي احنا نبيع لهم اسلحه الدول ده، يبقى انت عاوز تخلص العيلتين على طول، مش كده؟ وبيع العنب الى الخمار، بيع العنب لصاحب الخمره اللي عنده بار عنده كبارين، هياخد منك العنب دي يعمل بيها، وبعدين برضه ما بيعلوش الاشياء الاخرى كالمخلل وغيره اللي هيستعمله مثلا في جانب الخمر، هذا كله يجوز، هذا ممنوع، لان الظن الغالب يلحق بالقطعي للرجحان ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. الرابع ان يكون اداؤه الى المفسده كثيرا لا غالبا ولا نادرا كبيوع الاجال، وهي البيوع الصحيحه في الظاهر المتخذه جسرا الى الربا في الحقيقه والباطن، وهي ممنوعه حرام في راي المالكيه والحنابله لانها تؤدي الى الربا كثيرا لا غالبا. فبيتكلم عن البيع بالاجل اللي هو البيع بالتقسيط، ولكن البيع بالتقسيط اللي هو فيه إجحاف شديد بالناس، وهذا الكلام طبعا محل إيه؟ محل نظر. قديما كثير من الحنابلة قالوا البيع بالأجل لا يجوز، وبعض المالكية قالوا البيع بالأجل لا يجوز، وفي عصرنا الحديث قال الشيخ الألباني إن البيع بالتقسيط كله لا يجوز، وهذا رأي غير صحيح، لأنه ثبت وجود بيوع بالأجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه ابتاع البعير من جابر بالأجل، بل هو صلى الله عليه وسلم ابتاع البعير بالأجل صلوات الله وسلامه عليه. ازاي؟ ما هو هيبيع لك بالاجل ليه؟ اذا كان دلوقتي انا لو معايا مروحه وابيعها ب 150 فوري، ادالك بتقسيط 150 بتاعي؟ ليه؟ ايه المستفيد؟ لو عايزها بالتقسيط خدها ب 250، هو كده. ولان فعلا لو انا بعت الثمن الفوري زي الثمن التقسيط تخسر السعر على طول بسبب تطورات الاسعار والحاجه اليه، ما ينفعش. انا اشتري بضاعه كامله الان فوري وبعدين ابيعها كلها تقسيط بنفس سعرها، كسبت ايه؟ لا، ما ينفعش. مثلا بيع على سبيل المثال الاسواق اللي فيها ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، البائع لما يبيعها فوري بياخد 10 جنيه. مكسبه 10 جنيه في القطعه، الثلاجه بحالها 10 جنيه. طب يبيع حالك بمكسب 10 جنيه وبالاجل، يبقى خساره لا ولا مكسب؟ خساره. وبالتالي بيبيع هو بالاجل مع زياده 70% او 80% لكي يعوض طول الاجل لكن المال هو اللي محرم اللي هو القرض، انما البيع بالاجل جائز لا اشكال فيه. يحدد. لو 10,000% مفيش بأس. لو غسالة ب 100 جنيه وهنبيعها مثلا 100,000، جائز. ان السيارة ديت فوري بسبعين الف تقسيط، تدفع مثلا عشرة عشرين مقدم، فاضل خمسين، خمسين بخمسين جائز. انه ايه المنع منه؟ لا بيع تنسي، بيع شيء والبيع بالاجل شيء تاني. هو دلوقتي انا ببيع لك الثلاجة، اقول لك هذه الثلاجة فورية بخمسمائة جنيه بالتقسيط بثمانمائة جنيه، انت لما تيجي بقى تشتري مني بتشتري فوري وتقسيط ولا واحدة من البيعتين؟ يبقى هذه بيع. فين البيعتان؟ فين البيعتان؟ مفيش بيعتان. قال: وقد حرم الشرع كثيرا من الأمور التي تؤدي كثيرا إلى مفاسد وإن لم تكن غالبا. يقول: كالنهي عن الانتباذ في الأوعية التي يكثر التخمر فيها، كالجرار الخضر. الجرار الخضر، العرب كان عندهم جرار خضر. إيه جرار خضر؟ بيجي على نخل، على شجرة، وبياخد الجزء الأسفل منها أو أي جزء منها ويحفر فيه. بلك انت لو خدت حته من ايه، من جذع الشجره، وبعد خدت حته طول كده وبعدين حفرت فيها، صارت ايه، سلطانيه، او صارت اناء، صارت اناء، بس اناء ايه، اخضر، لانه من شجر. ده الحاجه بتتخمر فيه سرعه عن الاناء الفخار او الزجاج او النحاس او الحديد او الالومنيوم. الاناء الشجري هو الاخضر، هذا يسرع اليه التخمر. وأما الأواني الفخارية هذه أبعد، أكثر الأواني بعدا عن التخمر، يعني يتخمر فيها. نعم، أنت لو حط عصير قصب فيها هياخد له ثلاث أيام لما يتخمر. لو جبت عصير قصب وحطيته في إناء شجري، إناء أخضر، هياخد يوم ويتخمر، مش كده؟ فبالتالي نهى الشرع عن الانتباذ في الأوعية اللي هي عبارة عن جرار خضر، جرار خضر، لأن الجرار الخضر يسرى إليها التخمر. ما هو الحنتم والدباء والنقير والمزفت؟ الأربعة دول نهاهم في حديث البخاري، ما كلها أصلا من الشر. الدباء الانتباه، يعني تحط السائل وتسيبه تبيته. يعني الآن الثلاجات بتمنع التخمر فترة طويلة جدا، والتجميد بيمنع التخمر تماما، إنما هم العرب لا كان عندهم تجميد ولا كان عندهم ثلاجات. فبالتالي هو إذا حط عصير عنب أو منقوع التمر، ده بيحبوه جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، بتجيب تمر وتنقعه في مية، تنقعه في مية بتحطه في إناء. إذا حطيته في إناء مثلا من الفخار ياخد ثلاث أيام قبل ما ينش، ياخد ثلاث أيام قبل أن ينش. يعني ينش السائل الحلو، لابد بعد وقت يبتدي طعمه يتغير قليلا، وبعدين يبتدي يفور كده، يغلي، يغلي من غير ما يبقى سخن، بس يفور كده شويه، ولما يفور يبتدي يقذف سبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اخذه شيطانه فلا تاخذ. يعني اذا لقيت ان بدا الزبد يقذف بقى يطلع رغاوي، يبقى هيبتدي هو خلاص ابتدى ايه، ابتدى يتخمر، فاتركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع التمر وثاني يوم يشربه صلوات الله وسلامه عليه. فعلماء قالوا إذا النبيذ يجوز، بس خد بالك من كلمة النبيذ. النبيذ عشان احنا في عرفنا هنا في مصر كلمة نبيذ على طول في دماغنا يعني خمرة، اللي هي خمرة العنب، مش كده؟ لكن النبيذ عند العرب مش كده، النبيذ عند العرب هو كل شيء منقوع ومتروك، منبوذ، يعني من نبيذ يعني منبوذ، ست يوم، ست يوم ونص، فيسمونه نبيذ. أي شيء تتركه يسمونه نبيذ. اوعى تقيس الأمور الشرعية على مصطلحات عرفية هنا. فأنا لما أجي أقول لك مثلا إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا كلنا إن الواحد فينا يأكل في كل يوم الصبح سبع تمرات عجوة، فإن من أكل سبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر. أنت لو جيت تكلم إنسان مصري هذا يقول لك عجوة، لازم هيروح على البتاع الراجل اللي بيبيع بلح مكبس بعضه كده ويقول لك هو ده العجوة. ده مش عجوة، ده مش عجوة، ده بلح. العجوة نوع من التمر أسود اللون، صغير الحجم، جميل جدا، في بيباع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالي جدا، ده اسمه عجوة، هو ده العجوة. يبقى العجوة نوع تمر، مش العجوة حاجة كبسها في بعض. تعال انت تلاقي مصري في الشارع قول له يعني عجوة، هقول لك ايه،
طب هات لي تمر كده اقول له عجوه ده، يقول لك لا. طب هات لي التمر العجوه بتاع المدينه اقول له عجوه ده، يقول لك عجوه ايه يا باشا، ما ده قدامك بقى بلح قدامك اهو، مش كده؟ يبقى مش هنقيس الحاجات العرفيه على الشر. عجوه يعني تمر العجوه، وهو تمر مشهور جدا ينبت في المدينه. هذا التمر هو اللي اتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا ساد في مصر تسميه العجوه؟ لان المصريين كانوا لهم الحج دي كلها، كانوا يحجوا وكانوا ناس اغنياء، فكان المصريون يأتون حسب الحديث ده يشتروا تمر عجوة من المدينة ويجيبوه معاهم في السكة، يقعد شهر شهرين. تمر العجوة اللي ذكرت لك ده عبال ما يجي هنا بعد شهرين بيحصل من يكون ايه؟ اتكبس بعضه. فبدأ المصريين يسموا كل حاجة مكبسة ببعضها يسموها ايه؟ تسمية خطأ ولا صحيحة؟ خطأ، مش كده؟ خطأ. اذا كلمة نبيذ لو انت هتكلم الناس تقول له النبيذ، هيفهم النبيذ يعني ايه؟ الخمرة. يقول لك نبيذ انا نوع كذا، وهيجي على طول هيفتكر الازازه الكبيره اللي فيها نبيذ. هذا خلاص. النبيذ في الشرع يعني شيء حطيته تمر ولا شيء وحطيته في طميه وسبته يوم او اكثر، يبقى اسمه ايه؟ نبيذ. يعني رسته تركته، فده اسمه النبيذ. واذا لما تيجي تلاقي الاحناف يقول لك الاحناف يحلون النبيذ، ايوه الاحناف يحلون النبيذ. وكيع ابن الجراح مما يؤخذ عليه احلاله للنبيذ، ما افهم بس يعني نبيذ، خد بالك افهم يعني ايه احلال النبيذ. فالنبيذ النبيذ لابد تنقي الاناء اللي هتنتبس فيه، لان في بعض انواع من الاواني رديئه يسرع اليها الايه؟ التخمر. فاهم الكلام؟ فقال كما يعني الانتباه في الأوعية التي يسوء التخمر فيها كالجرار الخضر، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، المرأة التي لا تحل لك، لأن بس ده فيها نص برضو مش لا، ما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولكن هذا نهي غير صريح. هذا بيان أي ولا يخلون رجل امرأة، ولذا قال يا عمر بن عبد العزيز لا تخلون امرأة ولو كنت تعلمها القرآن الكريم. فتحريم الخلوة بالأجنبية لما يؤدي إلى المفسدة. طيب لو واحد واثق جدا من نفسه، واحدة واثقة جدا من نفسها، فهل يجتمعان يعني يجلسا ويغلقا على أنفسه ومش هيحصل حاجة؟ نقول هذه أفسد، هذه أفسد. ليه؟ لأن على طول الشيطان يقول له بص بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما خرج الله بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا، وبعدين أنت خلوت عملت إيه؟ يبقى مش كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح، يؤدي لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمشكلة. يبقى إذن تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية هو محرم سدا للذريعة، لكنه محرم بنص. إذا كل مرة نقول له إيه؟ اعمل معروف هات لنا أشياء أخرى. وسفر المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم، يقصد السفر الايه؟ اللي هو مسافة السفر او زمن السفر المحرم. والا طبعا مسألة السفر دي برضو من المسائل اللي حدث بسببها كلام، لان الحقيقة ان مسألة تقاس بالزمن، البعض يقسها بالمسافة، فده غلط، غلط كبير. الزمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه يوم وليلة، يوم وليلة. فبتيجي الفتاوى يقول لك لا ما أصل هو يعني ما المرأة لما المرأة تسافر لوحدها من هنا مثلا لغاية قطر لا يجوز. طب ليه؟ ده هتاخد الطيارة ثلاث ساعات وأخوها ولا أبوها هيوصلها هنا وزوجها هيتظرها هناك في المطار. يقول لك لا ما صديت مسافة قصر. فالحديث لم ينص على مسافة قصر، الحديث نص على يوم وليلة. فهتحرموا وتضيقوا على الناس، وهتجيب لها هتجيب محرم منين وتجيب له 5000 جنيه منين يركب معاه، فاشياء غريبه. ماشي. ماشي. المكان
لو يدخل الزمن
طيب ما هو مظبوط. يبقى اذا لابد من ربط بين الزمن والمسافه. يبقى الرجوع هنا الى وسيله السفر. فلو كانت المراه هتمشي من هنا دمنهور يبقى هنحرم انها تمشي لوحدها. لأن هذه مسافة ارتباطها بالزمن والوسيلة يؤدي إلى أكثر من يوم وليلة. ولكن المرأة تطير من هنا إلى قطر يبقى في هذه الحالة لا تحرم، لأن هنربط الزمن بالوسيلة هنلاقي أن الزمن لم يستغرق. فهكذا المرأة لو مسافرة كندا لا، لأن كندا بتاخد في الطيارة 36 ساعة، يبقى لابد من محرم. ما هو سد الذريعة لابد فيه من الرجوع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم نص على إن مسيرة يوم وليلة، وقفوا عند مسيرة
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المسيرة، المسيرة يعني تختلف وسيلتها من زمن إلى زمن. فأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الوسيلة الظعينة ترتحل من إلى، فقال ترتحل من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب. طيب الآن هذه الظعينة يعني ركب الجمل، لكن المرأة اللي تركب طائرة دي تركب هتركب من حضرموت لصنعاء 25 دقيقة. اشترط المحرم تجديد رهيب جدا في دين الله عز وجل. قال والنهي عن بناء المساجد على القبور حتى لا يعني يعبد سكان القبور، لأنه هذا اللي حصل، الزريعة حصلت مش كده، حصلت بنوا المساجد على القبور واتخذوا أهلها وصالحيها أو ليعبدوهم وتوسلوا إليهم وتوسلوا بهم، وعن الصلاة إليها، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، هذه برضو فيها نصوص صريحة أن هذا يغري النفوس، أن الإنسان يتجوز واحدة وخالتها أو واحدة وعمتها، هذا يغري النفوس يعني يقطع صلة الأرحام. أما إن كان يغري النفوس قليلا فإنه جائز، أن الإنسان يتزوج الواحدة وبنت عمها أو الواحدة وبنت خالتها أو الواحدة وبنت عمتها، النفوس ستغر لكن لا ستتقطع الأرحام مثلما تتقطع مع العمة والخال. وعن خطبة المعتدة ونكاحها، عن خطبة المعتدة الصريحة، يعني الأولى يقول عن التصريح بخطبة المعتدة، وإلا فالخطبة للمعتدة جائزة تلميحا لا تصريحا، قد نفى الله عز وجل الجناح، قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فإذا لا بد يزيد هنا عن خطبة المعتدة يعني عن التصريح بخطبة المعتدة ونكاحها. النكاح هنا باطل بالإجماع، نكاح المعتدة يعني زواج المرأة في عدتها باطل بالإجماع. واحدة جوزها مات وحتعتد 4 أشهر و10، لو جه واحد يتجوزها بعد 4 شهور فالزواج إيه؟ باطل إجماعا. قال حتى لا تكذب في مضي مدة العدة، يعني لأن الواحدة المخطوبة في عدتها ممكن عشان تستعجل فتقومت إيه برضو هذا اللي قاله المبرر هذا مرفوض تماما. ليه؟ لأن التصريح زي التلميح، ما هو لما هيعرض إذا عرفت، يبقى لو ناوية تكذب هتكذب سواء عرض أو صرح مش كده ولا لا، يبقى هو هنا أتى بشيء لم يأتي بالشرع، هو ظنه، أنا ظنه بنى على ظنه، هو زمناه على ظنه لا يلزمه، كلام الشيخ لا يلزمه. قال وتحريم الطيب والزينة وسائر دواعي الزواج على المرأة في عدة الوفاء، يعني برضو المسألة دي ليه؟ هو المسألة انه هذا هو الحداد، وانه العدة يشترط لها هذا، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لان هو يظن ان الزينة والسائر ممكن تخلي الناس تروح تخطبها، ما هو اصلا الخطبة مباحة تعريضا، الخطبة مباحة تعريضا، وهذا ممنوع نصا، اللي هو الزينة هذا ممنوع نصا. قال والنهي عن البيع والسلف، عن البيع والسلف اللي هو طبعا ان تبيع الشيء ولا يحدث القبض الا ان كان الشيء يصلح للبيع دون القبض، كصناعة كعقود الاستصناع، انت بتروح توصي على موبيليا ما تستلمهاش بتدفع ولا تستلمش صح، وممكن تحجز سيارة ما تستلمهاش، لكن في اشياء لابد من القبض زي الطعام، الطعام لا يشترى لابد من ان تشتري وتقبض الطعام لابد. قال وعن هدية المديان، لا الطعام اللي هو غالب قوت البلد، ايوه هذا لابد انه يشتري فورا، يستلمه على طول يقبضه حتى لو يركنه، بس المهم يقبضه يستلم من البائع، ممكن يقول له خليه عندك. هذا انت اكيد قبضته، يعني لو اروح اشتري مثلا اشتري حاجه من مرسى مطروح اقول له اشحنها لي على اسكندريه كده خلاص قبضت، هذه صوره من صور القبض. قال وعن هديه المديان، هي طبعا هديه المديان دي عندكم مديان برضه، هي هديه المديون، المديون المديون انت مدين واحد سيجيب لك هديه نهى عنها لان ممكن تبقى نوع من الايه من الربا، نوع من الربا. وميراث القاتل، حرم الله عز وجل ميراث القاتل حتى لا يقتل الوارث مورثا، فلذا بيعامل بنقيض قصده. لو واحد لو عمه وحيد وهو اللي هيورثه فقتله عشان يستعجل الميراث، في الحالة دي بنمنع توريثه لو قتله خطأ. خطأ اللي هي المدية اللي هي السكينة يعني؟ لا، هو هدية السكينة فيها ايه؟ وكان يتهادون بالسيوف والخناجر في الصحابة رضي الله عليه. لا، المديان المدينة المديون. قال وتحريم صوم يوم العيد، ولا فيه نص طبعا تحريم صوم يوم العيد، العيد فرحة وطعام وشراب، فلو صامه الإنسان أفسد بهجة هذا العيد. قال وحكم الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر، اللي هو البيع بالأجل، اللي هو البيع بالتقسيط، لعدم توافر العلم أو الظن بوقوع المفسدة. مفيش مفسدة بل فيها مصلحة، لأن ناس كثيرة جدا البيع بالأجل يعني يسهل لهم الأمور وييسر لهم الأحوال. قال إذ ليس هناك إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، يعني احتمال وقوع في الربا وعدم الوقوع في الربا، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، ولأنه لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا لمفسدة لم يقصدها ولم يكن مقصرا في الاحتياج لتجنبها، لأنها ليست غالبة وإن كانت كثيرة. هنا هو الشيخ لما جه يتكلم في كلام سقط منه، في كلام سقط منه، هو لما بيتكلم عن بيع الأجل قال لا سيما عقود الاستصناع. لو اتحطت كلمة لا سيما عقود الاستصناع الكلام ده كله يتفهم. طب في عقود الاستصناع إذا كان الصانع ماهرا، فأنت لما تيجي مثلا تعطيله ثوبا ليفصله لك، فهل نضمنه أو لا نضمنه؟ الرأي الأول أنه لا نضمن الصانع، والرأي الثاني لابد من تضمين الصانع حتى لا يفسد الشيء على صاحبه. فقال التضمين ليس مطلقا، لأن لو ضمننا مطلقا سنمنع الأطباء من إجراء العمليات الجراحية، لأن الطبيب الآن أنت لو هتقول له لو حيموت ولا حيجرى له حاجة هضمنك، حيجي يعمل عندك زايدة هيعملها لك، مش حير؟ ما يقول لك اجي اعمل له ازاي؟ ممكن يموت ايه؟ يوديني في الثانيه بتاعي ما اعملهاش. خلاص كده؟ لو جه امراه مطلوب تولد قيصري، هل لو احنا ضمننا الطبيب، عارفين ضمننا يعني ايه؟ حملنا المسؤوليه يعني ندفعه، لو ضمناه هيعمل عمليه فتح البطن؟ مش هيرضى، لن يرضى ابدا. لا تيجي يعمل ايه؟ فتح يعمل لها فتح بطن مات، يتحمل هو؟ مش ممكن. فهكذا، فلا بد من ان المهره لا يضمنون، إن خصوصا إن كان أمينا، لكن إن لم يكن أمينا أو لم يكن ماهرا فلنا أن نضمن، وإن كان ماهرا فأهمل فإنه يضمن. فالطبيب اللي ينسى فوطة داخل بطن المريض يضمن، الطبيب اللي ينسى جبت أو مقص أو غيره جوه بطن الطبيب جوه بطن المريض هذا يضمن، لأن هذا نوع من الإيه؟ من الإهمال الواضح. فرق بين إهماله وفرق بين محاولته ثم لا يأذن الله عز وجل بنجاح المحاولة، فرق كبير. بيجي مثلا إصبع فسد تسربت إليه الغرغرينة، فقضى الطبيب بقطعه، لو ضمناه ممكن يحدث نوع من السراية أن يجي يقطع صبعه يموت المريض، ما ينفعش نضمنه، لكن ينفع. عشان كده ما بياخدوا إقرار الآن على كل اللي بيجي يعمل عملية، بياخدوا عليه هو إقرار أو على وليه إقرارا بأنه يعني يريد إجراء هذه العملية بخاطره وبمزاجه الخاص. قال أرى العلماء في سد الذرائع، سد الذرائع أصل من أصول الفقه عند المالكية والحنابلة، وأخذ به الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحالات. يعني قالوا اللي فيه نصوص ما خدش به، لأن ده أصلا فيه نص، وأنكر العمل به في حالات أخرى، قالوا هذا توسع بلا داعي. العلماء قالوا إن قعبة سد الذرائع من أين أتينا بها؟ قالوا أتينا بها من القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا في الأصل مباحة لا شيء فيها، يعني راعني بمعنى انظر إلي، راعني يعني خد بالك منه، لكن اليهود استخدموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد آخر، فكان يقول راعنا يعني الأرعن يعني الأحمق يعني الطائش، فهم لا يقصدون راعين أن ينظر إلينا، وإنما يقصدون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يقولوا كلمة راعين ويقولوا انظرنا. فمن هنا العلماء قالوا كل لفظ يؤدي إلى أشياء تؤدي إلى الانتباس فإننا نبتعد عنه سدا للزنا. فلو جه ناس وقالوا مثلا سنأخذ بالديمقراطية، فالديمقراطية هي حرية ونوع من الشورى، نقول الله عز وجل أمرنا بالشورى فلا نأخذ قولا فيه يؤدي إلى الالتباس، يؤدي إلى كلمة راعينا، إذا ما نأخذوش، لأن كلمة ديمقراطية معناها حكم الشعب لنفسه، يعني إن الحكم إلا للشعب، إن الحكم إلا للناس، وليس معناها التشاور كما تظنون وكما تقولون. إذن نحن نرفض هذه الألفاظ من باب الرفض لكلمة راعينا، لأن لابد تكون المصطلحات واضحة جلية. فالعلماء اللي قالوا سد الزرع استدلوا بهذه الآية، وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كان يفسقون. إن الله عز وجل حرم على اليهود الصيد يوم السبت، فهم كانوا يضعوا الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. هنا هم بيعملوا إيه الآن؟ بيلتفوا حوالين أمر الله عز وجل. فوضع الشباك يوم الجمعة حلال ولا حرام؟ حرام. لأن هم يضعون الشباك يوم الجمعة لكي يصطادوا سمك يوم إيه؟ يوم السبت. ما هو ربنا ابتلاهم، خد بالك ان ربنا بيبتلي قوما بابتلاء بيكون يعني شديد لا يعني يصلح معه الا من رحم الله. فيفاجئ الناس ان السمك طول الاسبوع ما فيش، ويوم السبت السمك رايح جاي يتنطط قدامه وشرعا يعني ظهر السمكه واضح كده والشوك بتاعها ظهر من وراء من فوق الميه. فاليهود هيتجننوا، يريدون اصطياد يوم السبت ولا يريدون الصبر لامر الله؟ فييجوا يقولوا نطيع الله عز وجل ونصطاد يوم السبت. خلينا يا اخواننا نصطاد الحد الاثنين، يقول الحد مفيش ولا سمك، الاثنين مفيش ولا سمك، كل يوم مفيش ولا سمك، يوم السبت السمك مالي البحر. فبدأوا يعصون الله، قالوا طيب هنضع الشباك يوم الجمعة بحيث السمك لما يجي يوم السبت يقع جوه الشباك ناخده الحد، نقول احنا ما اصطدناش يوم السبت. هنا بيحاولوا الالتفاف، فلذا يعد وضع الشباك بالنسبة لهم يوم الجمعة حرام ولا حلال؟ حرام، لأن هم أصلا مش عاوزين يصطادوا الجمعة، ده عاوزين يصطادوا يوم السبت. فإذا حرم وضع الشباك يوم الجمعة لأنه وسيلة إلى الاعتداء في الإيه؟ في السبت، الاعتداء في السبت، وإلا الله عز وجل أدانهم وقال اعتدوا في السبت، هم الحقيقة في الظاهر لم يعتدوا في السبت. أنا ما اصطادوش في يوم السبت أبدا. فاصطادوا الجمعة وسماهم اعتدوا في الإيه؟ في السبت. يبقى إذا لما حبوا يستخدموا وسيلة للالتفاف على أمر الله لازمهم العقاب، واعتبروا أنهم اعتدوا في السبت. هم اصطادوا السبت؟ لا. لكن اعتدوا في السبت؟ يبقى اعتدوا من باب إيه؟ كان لازم ما يضعوش الشباك يوم الجمعة سدا أهل النفس. ماشي. فهنا بيذكر الأدلة اللي فيها بيان سد الزريعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الإنسان لابد يبتعد عن الأشياء اللي فيها شك حتى لا يقع في المحرم. قال من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هو السب نفسه حرام، لكن بالذات سب الأب والأم لواحد هيؤدي إلى سب الأم والأب للإنسان نفسه، وده من أكبر الكبائر. أما السب لوحده من الكبائر، فأدى ارتكاب كبيرة إلى ارتكاب أكبر الكبائر، أدى ارتكاب كبيرة إلى ارتكاب أكبر الكبائر، فمنعت من هذا الباب. ونتكلم نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. السؤال يعني واحدة بتقول إذا كان لا دليل على وجوب تغطية الوجه. فما المراد بقوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ يدنين الجلباب ينزل يغطي الرجلين ويجرجر في الأرض. وإدناء الجلباب كما بيّنه ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم إنه بحيث لا يغطي وجهه بس. ومنها يضربن بخمرهن على جيوبهن، والضرب بالخمار هذا خمار، هذا خمار، وهذا الخمار نازل اهو ويضرب على الجيب يعني يغطي الجيب، والجيب فتحة الصدر. وإذا قيل إن الخمار معناه لابد من تغطية الوجه، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخمار، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه؟ مش معقول. قالوا إن 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 عائشة تذكر النساء الأنصار كنا معتجرات، يعتجرن معتجرات كأنهن الغرابيب، يعني كأنهم غربان سود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإمامة واعتجرها في فتح مكة، يبقى غطى وجهه؟ لا. فالألفاظ ما لا يمكن تأخذ اللفظ وتأخذ منه في اللغة ما لا يؤدي إليه، ما فيش، فلا يوجد دليل. ولكن تقول أليست هذه الآية دليل على تغطية الوجه؟ لا، ليست دليلا. وهل إذا ارتديت النقاب ليس لي أجر؟ فهمت كلامنا غلط. احنا قلنا إيه؟ إنه مستحب، يعني لما ترتديه المرأة تأخذ إيه؟ ثوابا أجرا عظيما. لكن تقول طالما إنه مباح، أنا قلت مباح؟ لم أقل مباح، لكن أقول الاستدلال بحديث لا تنتقب في غير محله، لأنه يؤدي إلى أن النقاب يكون مباح مش مستحب، فلابد يخرج الدليل ده من الاستدلالات أصلا. يعني لابد نطلع حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفارين، لابد نطلعه برا تماما قضية الوجوب والاستحباب للنقاب، لأن هذا الحديث فيه بمفهوم على الإباحة لا على الاستحباب، فبد يبعد عن القضية. لا ينفع يحتج به صاحب الوجوب ولا ينفع يحتج به صاحب الاستحباب، فلابد يترك استدلالا به. ها، فليس النقاب مباحا، التغطية الوجه مستحبة، هذا هو الصحيح والراجح أقول أهل العلم. هل الأجر عن الحجامة يعد سحتا؟ لا، ليس سحتا، بل هو ثواب، لأن الأجر على العلاج وهذا نوع من العلاج. هل يجوز أخذ أجر وتحديد؟ نعم يجوز. هل عقيدتهم سليمة؟ جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني هذا أقرب إلى الشيعي منه إلى السني، بل هو شيعي. ومحمد عبده، محمد عبده شبه المفتي الحالي اللي هو عامل له عيد ميلاد هابي بيرثداي تو يو، مفتي سمير صبري المغني بيغني له ومصورينه في الاذاعه وفي التلفزيون والنت، حط الورد قدامه عمالين يغنوا له غنيه بالفصاد، وسمير صبري بيغني له هابي بيرثداي تو يو مفتي، والناس عماله ترقص وحاجات حلوه خالص. مفتي يعني مدرن جدا. ويقول لك كمان انه هو بيرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه، وبيزعم ذلك انه بيفطر معاه وبيقابل في الشارع يقظه، وبيقول ان ممكن قوي لو انت حبيت تشوف اي صحابي يقظه ممكن هو يدلك على اذكار، بحيث انت مثلا تستدعي عثمان بن عفان، تستدعي ابو بكر الصديق، تستدعي عمر، تستدعي عبد الرحمن بن عوف براحتك. فطبعا محمد عبده كان عشان كده المحتفين به جدا، كان ماسوني، كان ماسوني يحتفلون به جدا. المفتي برضه ماسوني، انه عمل عيد ميلاده اللي قلت لك عليه وعمله في نادي الروتاني، عمل في نادي الروتاري، هو قلب الماسونية في مصر. فمحمد عبده كان زيه، ولما ذكر المرافقين له ان المكان يروح اوروبا كان ما يهتمش بموضوع الصلاة، كان يروح اوروبا ما كانش يهتم بموضوع الصلاة. اما الشيخ محمد مصطفى المراغي فلا اعلم عنه الا خيرا، لا اعلم باقي الامور اللي تخصه، هو كان شيخ الازهر الاسبق. يقول قال احد المشايخ فضائيات انه لا يجوز ظهور النساء المنتخبات على الفضائيات، وقال ساتي بدليل ولكنه لم ياتي به، فماذا تقول؟ النساء تظهر لي؟ لازم تظهر النساء منتخبه ولا غير منتخبه؟ اي داعي ظهور النساء؟ الله عز وجل امر النساء بان يقرن في بيوتهن. ما النساء والرجال؟ ما حكم توصيل الكفار إلى أماكن عبادتهم؟ يهود ونصارى ووثنيين لا يجوز، بل لا يجوز توصيل موظف البنك. لو أنت مثلا عندك تاكس ولقيت واحد موظف بنك يقول لك وقفك عشان توصل البنك، ما توصلوش، ما توصلوش. نعم؟ قال إيه؟ لا خلاص هتعمل له الأتوبيس عام، لا الأتوبيس عام ما تقدرش تتحكم فيه، اللي يركب يركب. وبعدين الدوسر العام ما هوش وجهته الى الحرام، لكن موظف البنك انت بتركبه رايح انت مخصوص توديه الى اماكن الربا على طول. واحد راح يسكر يقول لك وديني بر بر مش عارف فيه مين، راح توديه البر يبقى انت عملت تعاون على الاثم على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم ولا عدوان. فراجل معك قسيس يقول لك وصلني الكنيسه، توصلوا ازاي؟ ما ينفعش. لكن توصل الكفار الى اماكن غير العباده نعم جائز، بتودي مستشفى تعالج وتوديه مدرسه وتوديه يجيب اكل ويجيب شرب ويجيب كل حاجه. لكن اذا علمت ان الشخص رايح يقصر ما ينفعش. ما لو يجي مثلا واحد زي عطا معاه عربيه نقل بس يقول على عيله هتحمل شوم وراح من اسكندريه تضرب عيله ثانيه يوديهم، ما يدوش ما يجوش ما يوديه ما يجوش. زي انك تعمل نقل الحلوى في المولد النبوي لا يجوز، نقل الحصنه والعرايس والحلويات عيد الميلاد عيد المولد النبوي دي ما يجوش انك تنقلها خالص، ما يجوش ابدا. لا فسحه ايه المانع من الفسحه؟ يتفسح اه لك ما ادوش بار ما ادوش كباريه. لا هو يروح انما انا هو جاي نازل يتفسح، فهو نازل عايز يقول لك وديني على البحر وديني على البحر وديني الشط وديني الشط، مش رايح الشط فين؟ انت ماليش دعوه ودي الشط بس. لكن بيقول لك وديني بار فلان، ازاي وديه بار فلان؟ ما ينفعش وديه بار فلان. الأديرة يقول المنع من زيارة الأديرة، ما فيش منع من زيارة الأديرة، إنما الذهاب للعبادة هو الممنوع. إنما الزيارة المنع منها، عمر بن العاص لما يقول لا تدخلوا عليهم كنائسهم في أعيادهم فإنما يتنزل عليهم فيها السخط، يبقى غير أعيادهم يجوز مش كده؟ أيوه يجوز عليهم يروح يتفرج يشوف الكنيسة بيتنيلوا بيعملوا إيه. انما اوصلوا في اثناء العباده لا، المساعده على الباطل باطل والمساعده على الخير خير. هل يجوز ان يصلي الشخص وامامه عمود مباشره؟ نعم يجوز، الاولى ان ينحرف يمينا او يسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ساترا على حاجبه الايمن او الايسر، يعني تبقى انت مثلا العمود كده وانت منحرف عنه بحيث يبقى العمود حذاه على حاجبك اليمين او على حاجبك الايسر. اما اذا صمدت له صمودا كما تصلي للجدار لا باس. هل يجوز الصلاة بين الأعمدة؟ نعم يجوز في الزحام، وفي غير الزحام يكره لأن هذا مصلى إخواننا من الجن، بين السواري مصلى إخواننا من الجن، فلا نصلي بين الأعمدة. خلي بالك العمود يقطع الصف، السارية تقطع الصف، فلا نصلي بين السواري لأن هذا مكان إخواننا من الجن، لكن في الزحمة ويوم الجمعة نصلي مفيش بأس. من باع بيعتين في بيعة إلى آخر الحديث. ذكر الألباني هذا عن سماك بن حرب لما سئل عن الحديث وقال أن تبيع هنا بعشرة نقدا وبعشرين سيئة، أليس هذا هو الموجود؟ نعم هو الموجود، ولكن الفتوى بتاع الألباني هي الغلط رحمة الله عليه. ما فتوى في استحباب تعطية الوجه صحيح، فتوى في بيع التأصيل غلط، ما هو يؤخذ منه رد تعليل الألباني. الألباني قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سألوه من هو الإمام المجدد للقرن الرابع عشر، قال محمد ناصر الدين الألباني، على طول نصا كده يا شيخ يا ابن باز من هو الإمام المجدد في القرن الرابع عشر، قال محمد ناصر الدين الألباني، وهذه مرتين أو ثلاثة قالها. وقال لا يوجد أعلم من الألباني في علم الحديث، ماشي كده. ومع ذلك الألباني يؤخذ منه إيه؟ المعصوم واحد يا صاحبي، واحد فقط، المعصوم والمعصوم صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ورد عليه، مفيش حد معصوم إلا واحد بس. المعصوم الثاني الجماعة، جماعة الصحابة بس، فقط لا غير، بس لأنه لا يجمع بعد صحابة فيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهج النبوة، ثم يكون ملكا عضا، ثم يكون جبرية، ثم خلافة على منهج النبوة. فهل قال أهل العلم أن هذه الخلافة لن تكون في آخر الزمان، التي ستكون في آخر الزمان ستكون على عهد المهدي؟ نعم. وهل اتفقوا على أنها خلافة المهدي؟ نعم، ما فيش خلافة إلا كده، وما فيش انتصار حاسم على اليهود إلا مع المسيح عليه السلام. حكاية الشجر ينادي والحجر ينادي يا مسلم إن ورأي يهوديا فتعالى فاقتلوا إلى شجر الغرقد، هذه المقتلة الحرب دي بقيادة المسيح عليه السلام. إنما قبل كده مسألة النصر المبرم على اليهود القاضي عليهم مش مذكورة خالص. مسألة بقى إن إحنا ينبغي أن نسعى إلى إقامة الخلافة الراشدة، هذه بدعة، ودي اللي كل الجماعات بتقولها، يجب علينا ان نسعى لاقامه الخلافه الراشده على منهج النبوه مره اخرى، هذه بدعه وضلاله. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين دي أمور قدرية، مرحلة من العمر ستكون خلافة راشدة، ثم مرحلة ملكا عظما، ثم مرحلة خلافة راشدة، ثم جبرية، ثم خلافة راشدة. هذه مراحل قدرية ليس مطلوبا السعي إليها، وإلا هل كان مطلوب من الصحابة أنهم يسعوا إلى إقامة الملك العظم؟ ثم هل كان مطلوب من الملوك أن يسعى للحكم الجبري؟ لا، دي مراحل قدرية. إنما المطلوب منا إقامة البعض يخلط، يقول لك أنت بتقول من أمشي خلافة راشدة يعني نسيب الفساد، يا أخي ما لناش كده، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المطلوب منا إقامة الدين، والدين يقام بغض النظر عن وجود خلافة وعدم وجود خلافة. المطلوب وجود إمام، يعني حاكم للمسلمين، ولا يشترط أن يكون حاكما عاما لجميع المسلمين، لأن العلماء اتفقوا، وكما نقل الشوكان اتفقهم عن من قديم، أنه قد ينقسم العالم الإسلامي إلى أقطار ودول، فلكل دولة إمام. هنا لابد في كل دولة يبقى فيه حاكم شرعي، لابد يكون في كل دولة ولي أمر شرعي، بس مش مطلوب أنه إيه، انه نقيم الخلافه الراشده. لكن لو جت خير وبركه عادش، لكن يقال انه يجب علينا العمل والسعي لاقامه الخلافه الراشده، هذا باطل، بل هي بدعه. وانما يجب علينا السعي لاقامه الدين، قال الله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو اقامه الدين كله. اخر سؤال بيسال عن الخطبه، معلش، الجمعه القادمه انا في النبريه، ثم بعد ذلك مسجد التقوى ان شاء الله. ايوه، ما خطب احنا ما يعني اذا كان الانسان يختار فليختار الايات اللي فيها نصح وارشاد ودلاله وبيان، اذا جاءت السياق فلتاتي. لا، ليس له ذلك، ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. أنا المجتمع الإسلامي فيه يعني أمراض متفشية رهيبة جدا، فلنتكلم فيما يعالج هذه الأمراض، وإن جاء الكلام على اليهود فلنتكلم على النصارى ولنقل الحق ولا نخشى في الليل المتاع. ما لو ليه اختار، وليه اختار اختيار هذا لمجرد إرارة الصدور؟ ما الفائدة منه؟ ما الجدوى؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فاليوم الدليل العاشر سدوا الذرائع، مش كده؟ ها؟ سدوا الذرائع. الدليل العاشر يعني من أدلة الأحكام، يعني من الأدلة التي يستخرج منها أحكام الشرع، من الأدلة التي يستخدم أو يستخرج منها أحكام الشرع. وفاكرين اخر حاجه كانت عندنا شرع من قبلنا، مش كده؟ وقول الصحابه، شرع من قبلنا وقول الصحابي، فشرع من قبلنا وقول الصحابي اقوال العلماء فيهم، وكذلك يعني احنا من بعد الاربعه الاولى اللي هي القران والسنه والاجماع والقياس، من بعدها الخلاف موجود بقى في بقيه الادله الاخرى. لكن هذا اللي هو باب سد الذرائع كثير من اهل العلم اعتبروه، قالوا هذا دليل معتبر. الذريعه هي الوسيله التي يتوصل بها الى الشيء، اي وسيله تستخدمها الشيء تسمى ذريعه، تسمى ذريعه. فحتى الطريق يسمى ذريعة، الطريق يسمى ذريعة، لأن الطريق وسيلة للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. السيارة تعتبر ذريعة، لأن السيارة وسيلة تتوصل بها إلى الشيء الذي تريده. وسد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة، يعني منع شيء هو أصلا ليس محرما ولكنه سيؤدي إلى محرم، شيء سيوصلك هو نفسه حلال ولكنه سيوصلك إلى حرام، وبالتالي من باب سد الذريعة يمنع، فتكون وسيلة المحرم محرمة كما أن وسيلة الواجب واجبة. فالفاحشة حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأدائها إلى الفاحشة. يعني هو يريد أن يقول إن الفاحشة هي الزنا حرام، فحرم النظر من أجل أن النظر سيؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، خلاص يحدث الأمر. فقال إن ربنا عز وجل، أنت طبعا اللي حينكر سد الذرائع هقول لك لا، أنت الآن تقولون إن النظر إلى النساء محرم لأنه سيؤدي إلى الوقوع في المحرم. طيب النظر نفسه من غير سد الذرائع في نص فيه من عند ربنا عز وجل، قال سبحانه: قل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فلا نحتاج إلى باب اسمه باب سد الذريعة. فإذا المثال اللي جايبه الشيخ هنا، الشيخ هنا غير مخطئ، الشيخ يقول إنه الفاحشة حرام والنظر حرام، ولكن لماذا حرمه الله؟ لأنه ذريعة، لأنه ذريعة، لأن النظر ذريعة للوقوع في الخطأ والفاحشة. قال: كما أن وسيلة الواجب واجبة، يعني الحج ركن من أركان الإسلام، فالواجب إذن السعي إلى مكة، الذهاب إلى مكة. حكم الذهاب إلى مكة إنه واجب لأنه يؤدي إلى واجب، حكم الذهاب إلى مكة واجب لأنه يؤدي إلى واجب. فكذلك ال- 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 الشيء اللي يؤدي إلى حرام إذا هو كمان حرام، إذن هو كمان حرام. هو لو قال مثلا إنسان يشتري عنبا، شراء العنب حلال، لكن لو كان الذي يشتري العنب يريد أن يعصره ليخمره فيكون خمرا، يعد بشراء العنب حرام. بيع العنب حلال، لكن البائع إذا علم أن هذا المشتري يريد شراء هذا العنب لكي يعصره ويخمره ويبيعه خمرا، يبقى حرام يبيعه له. تمام؟ زي أنت لو بتبيع سكاكين، بيع السكاكين حلال، لكن أنت لو تأكد أن الإنسان يريد أن يشتري منك سكينا لكي يقتل بها، يبقى بيع السكين في الحالة دي حرام. خلاص كده. طيب إنسان جار أو جارة تقترض أو تستلف من جارتها سكينة تأشر بها، ما فيش إشكال، لكن لو الجارة جاية تأخذ السكينة لتقتل بها، ها، يبقى حرام، يبقى حرام. إنسان عنده سيارة نقل، يجي واحد يريد أن يؤجر منه السيارة النقل لينقل عليها مجموعة ذاهبة للاعتداء والسرقة وقتل، يبقى في الحالة دي لما يجي يأجر عربيته حرام ولا حلال؟ حرام، مع أن أصلا هو عنده عربية نقل عشان يأجرها ويكتسب منها. فإذا المباح والحلال لو حصل أنه سيؤدي إلى حرام يمنع هذا، يمنع هذا. هذا هو هذه الأمثلة الصحيحة، وليس المثال الذي ذكره الشيخ. المثال الصحيح إن الشيء المتفق على حله إذا كان سيؤدي إلى حمى فإنه يمنع، فإنه يمنع. فلو إن أنت مثلا في جيبك مطوة الصافة فيها مطوة، تقطع بها برتقال، تقطع بها شيء، لو جي واحد متنرفز وجاي لك اديني دي وانت عارف انه هيضرب بيها شيء، تعطيها له؟ لا، لا تعطيها له. طيب لو ان جارة ذهبت الى جارتها وقالت: من فضلك اريد صبع روج وشوية عطور تتزين بها لزوجها، احسان انها تعطيها ولا لا؟ احسان، من الإحسان تعطيها، تعطيها روج تتزين بزوجها، تعطيها عطر تتعطر بزوجها. طيب لو طلبك منها هذا لكي تخرج به متبرجة في الطريق، يبقى دي الإعانة على محرم تساوي محرم، الإعانة على محرم تساوي محرم، يبقى اسمه يمنع من باب سد الذريعة، يمنع من باب سد الذريعة. لو أنت معك سيارة ملاكي وماشي في الطريق، واحد يريد يركب معك توصله على الطريق، هذا إحسان. لكن لو كان أنت توصله لكي يشتري مخدرات أو يفعل الحرام، توصله؟ لا، لا توصله. تمام كده؟ فلا يجوز. قال: فإذا الأمثلة، احنا ذكرنا لكم أمثلة كثيرة جدا. هو الشيخ أنا ذكر مثال، وهذا المثال مردود عليه على طول. أول ما تقول لك النظر، النظر في نص شرعي، انسى، مش كده ولا لا؟ النظر في نص شرعي، لا تذكر هذا المثال، اذكر لنا مثالا واضحا. قال: لأن الشارع إذا كلف العباد أمرا فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه. يعني بيقول إن لما يأمر بواجب يبقى السعي إلى هذا الواجب واجب. يعني الله عز وجل أمر بالصلاة، لو أنت قلت إن ربنا أمر بالوضوء، الوضوء وسيلة للصلاة، نقول لك غلط.
ليه؟ لأن الوضوء في نص خاص له، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، في نص خاص له. لكن لو قلت إن الصلاة واجبة والوضوء واجب، يبقى الحصول على الماء واجب. هو ده، هو ده، لأنه مش أمر بالحصول على الماء، إذن يبقى الحصول على الماء واجب. طيب لو إن الدنيا فرض، يبقى تسخين الماء واجب، ما واجب. فهكذا يبقى ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، واللي يؤدي إلى المستحب فهو مستحب. تمام كده؟ ماشي. قال: وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضا. لما ربنا ينهانا عن شيء، يبقى هذا الشيء كل ما يؤدي إليه على طول حرام مباشرة. فإذا أمرنا الله، إذا نهانا الله عز وجل عن شرب الخمر، يبقى إذن التعامل مع أي وسيلة تؤدي إلى وجود العشرة اللي هو العاصر والمعتصر والحامل والشارب والمحمول إليه والبائع والمبتاع، كل ما يؤدي إلى هؤلاء يصير حرام، كل ما أدى له لا يصير حرام. قال: الفرق بين الذريعة والمقدمة. مقدمة الشيء هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء، فالملحوظ فيها توقف حصول المقصود عليها، ولولاها لما تمكن أحد من تحقيق الهدف المقصود. مقدمة الشيء يقول لي شيء، هو لماذا ذكر هذا؟ ما ليس كان له داعي. يقول: أما الذريعة فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحكم، مثل أساس الجدار المتوقف عليه هو مقدمة، والسلم الموصل للصلاة هي ذريعة. هو عايز يفرق بين المصطلح مقدمة بالمصطلح ذريعة. بيضرب مثال، بيقول إن الجدار أو الباب مقدمة، لكن السلم وسيلة للوصول إلى أعلى. ما هذا الكلام؟ ما يلزم الفقرة دي كلها، ما يلزم فيها. قال: وعلى هذا يكون قوله تعالى: يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا من باب الذريعة لا من قبيل المقدمة، لأن افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف على الضرب بالرجل، ولكن هذا ذريعة لتلك المفسدة، لأن من شأنه أن يؤدي إليها. يقول إن ربنا حرم على النساء أن يضربن بأرجلهن للرقص، أو إن المرأة تمشي مشية فيها ضرب رجل، المشية المعينة دي تؤدي إلى إظهار المفاتن وجلب النظر. بعض النساء تمشي طريقة فيها ميوعة تتمايل وتتبختر، أو تؤدي إلى تمايل أجزاء منها بحيث تلفت نظر الرجال، فالله عز وجل منعها من أن تضرب برجلها حتى لا يؤدي لهذا. نقول هذا المثال أيضا إيه؟ ما هو في نص، لماذا هو يأتي بإيه؟ بمثال فيه نص، مثال فيه نص. طب هو درء المفسدة هو سد الذريعة، قريب جدا منه على طول، لأنه أصلا تسد الذريعة لدرء المفسدة، هي أصلا تسد الذريعة لدرء المفسدة، ففي هو خلاص. لكن أحيانا تكون الذريعة لا يتضح منها مفسدة، يعني الذريعة التي دائما تؤدي إلى مفسدة يبقى دي درء المفسدة، الذريعة التي يختلف فيها فينظر فيها للحال. يعني ممكن أبيع لك سكين، أنا بيع سكين، أبيع لك أنت ما بيعلوش هو، لكن في درء المفسدة الحاجة بتبقى مفسدة للكل، مفسدة للكل، فبالتالي تطرق كلها، تطرق كلها. إنما الزريعة يطرق بعضها لأحوال خاصة، في أحوال خاصة فقط، فده الفرق، ده الفرق. وهنا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا الله عز وجل ينهانا عن سب الذين يدعون من دون الله، يعني عن سب المشركين، لأنك إذا سببت المشركين سبوك وسبوا آلهتك، سبوك وسبوا آلهتك. فالله عز وجل هنا بيّن هذه المسألة سدا للذريعة، سدا للذريعة. طيب لا بأس، لأن سب دين المشركين لا بأس به أصلا. أما في حالة لو كان المشركين إذا سببتهم تسبب ذلك في سب دين المسلمين فإنه يتوقف، أما غير ذلك فلا يتوقف، يعني لا شك نحن نقول هذا كفر وهذا شرك بالله وهذا مذموم، وهؤلاء ما تعذبهم هم في النار، هؤلاء هم وما يعبدون من دون الله حصبوا جهنم، هذا سبهم. لكن لما نيجي الآن في مجتمع زي هذا على فيه النصارى الآن، وبدأت الدولة والقوى الخارجية تدعم النصارى في مصر، صار الآن الجهر بسب النصارى يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. فلا بد من النظر في هذه المسألة، لا بد من النظر في هذه المسألة. فهو يذكر هذا الكتاب. لعلة إظهار الزينة، أما غير ذلك فلا. وغير ذلك هو النساء مع بعضهن، هل يجوز لهن الرقص؟ كلام كثير العلم الراجح أنه لا، لأن النساء تفتتن بالنساء. إنما هل يجوز المرأة أن تضرب برجليها في حضور زوجها؟ نعم، ليعلم ما تخفي، نعم ما تخفي وما تظهر. لعلة لسد ذريعة، ما هو يذكره من هذا المثال. لكن هذا المثال أيضا نقول نعم بس فيه نص، ما هو كل الأمثلة ذكرها حقيقية ولكن فيها نصوص، نريد منه أن يذكر أمثلة ليس فيها نصوص يكون الأصل فيها الحل، يكون الأصل فيها الحل. كما ذكرت لك هو لما يجي يقول أن غض البصر محرم من أجل الوقوع في الفاحشة، نقول ما هو غض البصر فيه أمر صريح مباشر به وهو فعلا ذريعة، لكن بين للناس. انت قل بيع العنب، بيع العنب اوضح من هذا، صح ولا لا؟ اوضح من هذا. بيع السكين اوضح من هذا، اوضح من هذا بكثير جدا. ف يجي بعض الناس احيانا في سد الذريعه يتوسع فيها، فقد يحرم شيئا ظنا منه بان هذا سد للذريعه. يعني بيجي مثلا تتكلم على تغطيه وجه المرأة، فيأتي مشايخ كبار جدا يعني المملكة العربية السعودية الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول الوجه موطن الفتنة، الوجه موطن الفتنة والجمال، وبالتالي لابد أن يغطى. فلما يقال يا شيخ يعني هل هذا دليل؟ يقول طيب أن هو الأكثر فتنة رجل المرأة، قدم المرأة ولا وجهها؟ نقول وجهه. يقول إذا كان الله أمر بتغطية القدم يبقى من باب أولى أن يغطي الإيه؟ الوجه. نقول هذا قياس بس، قياس بس وكلام خطأ، حتى لو صدر منك أنت يا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليك أو صدر من ابن باز نفسه كلام خطأ، كلام خطأ. ليه؟ لأن الوجه ليس يوجد نص على تغطيته، أما الرجل ففيه نص بتغطيتها، فلا قياس، فلا قياس. ولذا من العجيب أن يجي واحد يقول طيب لو أن رجلا له وجه جميل هل يغطي وجهه كما فعل أحد علماء المصريين قديما جدا؟ قال نعم. قلنا سبحان الله، هل أنت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أجمل من يوسف عليه السلام؟ هل أمر يوسف بتغطية وجهه؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهه؟ أنت جميل، يعني أنت جميل ومقطقط ومسبسر، أنت أحلى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط، هذا غلط. نحن نسير مع النص حيث صار. الله عز وجل أمر بتغطية الرجل، خلاص مغطى الرجل، ولم يأمر بتغطية الوجه، فخلاص تصير تغطية الوجه أمر دائر بين الاستحباب والوجوب، وأصحاب القول بالوجوب ليس عندهم ولا دليل. يعني كل اللي بيقولوا يجب تغطية الوجه وجوب النقاب ليس عندهم ولا دليل واحد، كل الحجج التي ساقوها حجج داحضة. ولذا الشيخ الألباني كان بيرد على الشيخ التويجري حفظه الله، والشيخ التويجري هو صاحب الأدلة في وجوب تغطية الوجه، واللي أخذها بعض يعني طلاب العلم هنا ونقلها نصا وكتب اسمه عليها. فلذا الشيخ الألباني رد على الشيخ التويجري وعرج على طالب العلم المسكين اللي عمل أدلة على وجوب تغطية الوجه، ويعني قال يعني هذا مسكين، يعني أنا مسكين جدا، أنا ينقل دون أن يفقه ويكتب هكذا وخلاص، لأنه خلاص ساروا وراء الأحاديث الضعيفة اللي تقول ابن عباس قال الزرعين واحدة واللي ابن عباس، هذا كله غلط غير صحيح، لم يقل هذا ابن عباس. بل ابن عباس النص الصحيح فيه أن قال تشد على جبهتها ولا تغطي وجهها، وهذا هو النص الصحيح لابن عباس الثابت عن ابن عباس. أما ضبط عين، طب ما العين جميلة، ضبط عين وعين لا، طب ما العين جميلة برضو، وهذا طبعا النص لم يثبت بحال الأحوال ولا يوجد ولا دليل على وجوب تغطية الوجه. أما إن كان على سبيل الاستحباب لا بأس، لا بأس بالاستحباب، أما يقال وجوب هذا غلط خالص. لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني معناها أن من محظورات الإحرام النقاب، مش كده؟ طيب ما من محظورات الإحرام الصيد، فهل معنى ذلك أن أنا يحرم علي الصيد وأنا محرم ثم يجب علي لما أحل؟ يجب؟ لا، هذا محظور إحرام، يعني وانت في الإحرام لا تصطاد والمرأة لا تنتقد، مش كده؟ غير الإحرام عايز ينتقد تنتقد، مش عايز هي حرة، عايز تصطاد تصطاد، مش عايز انت حر، فده لا يعني الوجوب خالص، بل يعني الإباحة، بل يعني انه مباح، من حكمه مباح. وليس هذا في حديث لا تنتخب المحرمه ولا تلبس القفازين ليس فيه دليل لا الوجوب ولا الاستحباب، فده غير داخل اصلا في الحوار، فاللي يستدل به يدل على انه ليس بفقيه ولا بعالم، لانه مش داخل اصلا في الكلام، هذا داخل في الاستحباب في الاباحه، والكلام اما وجوب واما استحباب، فده لا داخل لا في استحباب ولا في وجوب، لا داخل لا في استحباب ولا في وجوب، لا داخل في الاباحه. ما هيحرم شيء في نص بمسألة فساد أهل الزمان؟ إذا قلنا بفساد أهل الزمان، طيب هل كان الناس في العهود الراشدة ليس فيهم الوقوع في المصائب، ولا كان فيه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم زنا وسرقة، وكان فيه في أيام الخلفاء الراشدين زنا وسرقة، مش كده؟ طيب لماذا لم يجب تغطية الوجه؟ مال؟ طيب هو قال لهم هذه صفيه، فين مين اللي قال؟ مين اللي قال وجهه كان مغطى؟ ما قال لا ده بي... طب هم يعني الحديث ده هو مردود عليه، مردود عليه من وجهين، الوجه الاقوى فيه ان نساء النبي يجب في حقهن النقاب، وده معلوم وده ما فيش خلاف فيه اصلا، يعني لا خلاف في وجوب تغطيه الوجوه بالنسبه لنساء النبي، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه اصلا، نساء النبي والنص واضح فيهن، وان نساء النبي لابد من حجابين لكل واحده منهن، حجابين، حجاب مكاني وحجاب وضع الغطاء على الوجه، الى جانب ان اذا نحن خاطبناهن وسالناهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب، فالحق في نساء النبي شيء والحق في الصحابيات شيء ثاني، الى جانب ثبوت ان اسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن ابي طالب ثم زوجة ابي بكر الصديق ثم زوجة علي بن ابي طالب انها لم تكن منتقبة ولا تغطي وجهها خالص خالص، وهذه زوجة الصديق يعني زوجة خليفتين راشدين، فما فيش دليل على مسألة الوجوب، لكن نقول المسألة ايه قابلة للخلاف ما بين الوجوب والاستحباب، فمن غطيش الوجه من باب سد الزيعة هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالاستشهادات هذه استشهاد الشيخ احنا كنا بنبقى حاضرين معاه وهو يستشهد بهذا، احنا نقول له، فلذا كلام الشيخ الألباني في الرد المفحم، الكتاب اسم على مسمى، الرد المفحم بتاع الشيخ الألباني وحكايه المرأة المسلمة كاسم على مسمى، ولا يمكن مقاومة هذا الكتاب بحال من الأحوال، ما هو ضحط كله وخلى الأمور كلها كل القائلين بقول يعني لا يستطيعون نصرة أقواله. طيب فإن سب الكافرين هل يجوز سب الكافرين؟ نعم، لكن إذا أدى في موقف إلى أن يردوا علينا بسب الله إذا في هذه الحالة لا نسبهم، لا نسبهم أبدا. قال يضرب الأمثلة هنا أمثلة منصوص عليها، يجب أن يأتي بأمثلة ليست منصوصا عليها. يقول أنواع الذرائع، قسم الشاطبي الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة أنواع، قسم إلى أربعة أنواع.
الأول ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا، يعني شيء واضح أنه سيؤدي إلى مفسدة، كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلا إلى وقوع أحد فيه. يعني واحد يجي في نص الشارع 30 أو في نص الشارع المعهد الديني أو في نص الشارع 45 ويحفر بيه، بدور على مية. طب بتحفر بير معنى كده ان انت هتؤدي الى وقوع الناس. فهنا هيجي يقول لك تقول له حرام كده، يقول لك في دليل على حرمه حفر البير لاخراج الماء، هتقول له لا مفيش، لكن هتقول له من باب ايه؟ سد دمية، لان ده سيؤدي الى سقوط الناس ووقوعهم فيه. قال كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وباقي الأغذية التي غالبها لا تضر أحدا، وهذا مأذون فيه. يقول الأول كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه حتما، واحد يحفر بئر وراء باب البيت وعارف أن الناس هتعدي وبالليل هيقع في الظلمة هيقع فيه، يبقى هذا يقول لك ما حلال أن أحفر بئر، يقول له حلال هيؤدي إلى وقوع الناس فيه، هذا لا يجوز، وهذا ممنوع وتعد يوجب الضمان، يعني يوجب دفع الدية أو القرش. الثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، الأولان اللي يكون غالبا، الثاني نادرا، الأولان يكون أكيد سيؤدي إلى مفسدة، أكيد سيؤدي إلى مفسدة، واحد يقول لك أنا بعمل حاجة مصلحة، فين مصلحة؟ كلها مفسدة. الثاني لا، ما يؤدي إلى المفسدة نادرا كحفر البئر بموضع بعيد لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، يعني يجي مثلا في بيت متطرف ولا الناس ما تمشيش وراء بيته ولا أي حاجة ويعمل بير وراء البيت. وبيع الأغذية التي غالبها لا تضر أحدا، غالب هذه الأغذية أنها لا تضر، بيع أغذية عادية ليس فيها ضرر إلا قليل جدا، زي بيع الفسيخ وبيع السردين المملح، هذه الأشياء فيها ضرر ولكن ضررها ليس غالبا، ضررها ليس غالبا. قال هذا مأذون فيه ممكن، لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة لا بحسب ندرتها، ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة من المفسدة، ما فيش مصلحة صافية أبدا أبدا خالص. خلي بالك حتى العبادة، حتى قيام الليل، حتى الصيام، حتى المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة، ما فيش مصلحة صافية أبدا. ليه؟ لأن قيام الليل يؤدي إلى نقص النوم، صح، ولأن الحفاظ على الصلوات الخمس في جماعة يؤدي إلى أن الإنسان كان ممكن يشتغل في أوقات هذه الصلوات ويكسب مالا أو يحصل متعة، امتناع الإنسان عن النظر هو امتناع عن المتعة، امتناع الإنسان عن إتيان زوجته في أثناء الحيض هو منع الإنسان من التمتع، مظبوط. فما فيش مصلحة إلا وفيها شائبة، لا يوجد. الحج ركن من أركان الإسلام العظمى، لكن مشقة شديدة، والذهاب والذهاب والسفر والمال مشقة شديدة جدا، فما فيش مصلحة في هذه الدنيا صافية أبدا أبدا، لابد يكون لها المصلحة الصافية والنعيم الدائم والمتاع القائم في الآخرة بس، فقط لا غير، فما فيش أبدا مصلحة إلا وفيها شيء من الأثر، لابد. حتى جلوسك الآن في الدرس، الملائكة حضرة نعم ودرس علمي وثواب وأجر و لكن كان ممكن أوي واحد بيبيع يكسب له بيعتين ثلاثة في الوقت ده، مظبوط، واحد عاوز ينام شوية ينام في الوقت ده، وهكذا. قيام الفجر مصلحة عظيمة جدا، وصلاة ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن في نفس الوقت بيعطل نوم عن الإنسان يكمل نومه في هذا الوقت، وده أجمل أوقات النوم. ففيه لكل مصلحة جانب، ده اللي يقصده. فبيقول إذن لا نستطيع تحريم المصالح اللي فيها فساد نادر أو اللي فيها ضرر قليل، ما نقدرش نحرمها، وإلا بالتالي هنحرم كل طاعة في هذه الحياة. الثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، يغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد، كبيع السلاح إلى أهل الحرب، بيع سلاح عيلتين بينهم طرف الصعيد ونو ان هم يشنوا الحرب على بعضهم بعضا، نيجي احنا نبيع لهم اسلحه الدول ده، يبقى انت عاوز تخلص العيلتين على طول، مش كده؟ وبيع العنب الى الخمار، بيع العنب لصاحب الخمره، عنده بار، عنده كبارين، هياخد منك الهنا ده يعمل بيه يعني.
وبعدين برضو ما بيعملوش الأشياء الأخرى كالمخلل وغيره اللي هيستعمله مثلا في جانب الخمر، هذا كله يجوز، هذا ممنوع لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي للرجحان ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. رابع، أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا كبيوع الآجال وهي البيوع الصحيحة في الظاهر المتخذة جسرا إلى الربا في الحقيقة والباطن، وهي ممنوعة حرام في رأي المالكية والحنابلة لأنها تؤدي إلى الربا كثيرا لا غالبا. فبيكلم عن البيع بالأجل هو البيع بالتقسيط، ولكن البيع بالتقسيط اللي هو فيه إجحاف شديد بالناس، وهذا الكلام طبعا محل إيه؟ محل نظر. قديما كثير من الحنابلة قالوا البيع بالأجل لا يجوز، والبعض المالكية قالوا البيع بالأجل لا يجوز، وفي عصرنا الحديث قال الشيخ الألباني إن البيع بالتقسيط كله لا يجوز، وهذا رأي غير صحيح لأنه ثبت وجود بيوع بالأجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه ابتاع البعير من جابر بالأجل، بل هو صلى الله عليه وسلم ابتاع البعير بالأجل صلوات الله وسلامه عليه. ازاي؟ ما هو هيبيع لك بالأجل ليه؟ إذا كان دلوقتي أنا لو معايا مروحة وأبيعها ب 150 فوري أدالك بتقسيط 150 بتاعي؟ ليه؟ إيه المستفيد؟ لو عايزها بالتقسيط خدها ب 250 هو كده. ولأن فعلا لو أنا بعت الثمن الفوري زي الثمن التقسيط تخسر السعر على طول بسبب تطورات الأسعار والحاجة إليه، ما ينفعش أنا أشتري بضاعة كاملة الآن فوري وبعدين أبيعها كلها تقسيط بنفس سعرها كسبت إيه؟ لا ما ينفعش. مثلا بيع على سبيل المثال الأسواق اللي فيها ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، البائع اللي بيعها فوري بياخد 10 جنيه مكسبه 10 جنيه في القطعة ثلاجة بحالها 10 جنيه، طب يبيع حالك بمكسب 10 جنيه وبالأجل يبقى خسارة لا ولا مكسب؟ خسارة، وبالتالي بيبيع هو بالأجل مع زيادة 70% أو 80% لكي يعوض طول الأجل لكن المال هو اللي محرم اللي هو القرض، لما البيع بالأجل جائز لا إشكال فيه. يحدد لو 10,000% مفيش بأس. لو غسالة ب 100 جنيه وهنبيعها مثلا 100,000 جائز. ان السيارة ديت فوري ب 70,000 تقسيط تدفع مثلا 10-20 مقدم فاضل 50 ب50 جائز. ايه المنع منه؟ لا بيعتان في بيعة شيء والبيع بالأجل شيء تاني. هو دلوقتي انا ببيع لك الثلاجة اقول لك هذه الثلاجة فورية ب 500 جنيه بالتقسيط ب 800 جنيه، انت لما تيجي بقى تشتري مني بتشتري فوري وتقسيط ولا واحده من البيعتين؟ يبقى هذه بيع. فين البيعتان؟ مفيش بيعتان. قال: وقد حرم الشرع كثيرا من الامور التي تؤدي كثيرا الى مفاسد وان لم تكن غالبا. يقول: كالنهي عن الانتباذ في الاوعيه التي يكثر التخمر فيها كالجرار الخضر. العرب كان عندهم جرار خضر. ايه جرار خضر؟ بيجي على نخل على شجره وبياخد الجزء الاسفل منها او اي جزء منها ويحفر فيه. بالك انت لو خدت حته من ايه من جذع الشجره وبعد خدت حته طول كده وبعدين حفرت فيها صارت ايه سلطانيه او صارت اناء بس اناء ايه اخضر لانه من شجر. ده الحاجه بتخمر فيه سرعه عن الاناء الفخار او الزجاج او النحاس او الحديد او الالومنيوم. الاناء الشجري هو الاخضر هذا يسرع اليه التخمر. واما الاواني الفخاريه هذه ابعد اكثر الاواني بعدا عن التخمر، يعني يتخمر فيها نعم، انت لو حط عصير قصب فيها هياخد له 3 ايام لما يتخمر. لو جبت عصير قصب وحطيته في اناء شجري اناء اخضر هياخد يوم ويتخمر. مش كده؟ فبالتالي نهى الشرع عن الانتباذ في الاوعيه اللي هي عباره عن جرار خضر لان الجرار الخضر يسرع اليها التخمر. ما هو الحنتم والدباء والنقير والمزفت؟ الاربعه دول نهى في حديث البخاري، ما كلها اصلا من الشجر.
الدباء الانتباه يعني ان تحط السائل وتسيبه تبيته يعني. الآن بقت الثلاجات بتمنع التخمر فترة طويلة جدا والتجميد بين التخمر تماما، إنما هم العرب لا كان عندهم تجميد ولا كان عندهم ثلاجات. فبالتالي هو إذا حط عصير عنب أو منقوع التمر ده بيحبوه جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، بتجيب تمر وتنقعه في مية، تنقعه في مية بتحطه في إناء. إذا حطيته في إناء مثلا من الفخار ياخد 3 أيام قبل ما ينش، ياخذ 3 أيام قبل ان ينش. يعني ينش السائل الحلو لابد بعد وقت يبتدي طعمه يتغير قليلا، وبعدين يبتدي يفور كده، يغلي من غير ما يبقى سخن، بس يفور كده شويه، ولما يفور يبتدي يقذف زبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذه شيطانه فلا تاخذه، يعني اذا لقيت ان بدا الزبد يقذف بقى يطلع رغاوي يبقى هيبتدي هو خلاص طلع ايه، طلع خمر، فاتركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع التمر وتاني يوم يشربه صلوات الله وسلامه عليه. فعلماء قالوا إذا النبيذ يجوز، بس خد بالك من كلمة النبيذ. النبيذ عشان احنا في عرفنا هنا في مصر كلمة نبيذ على طول في دماغنا يعني خمرة، اللي هي خمرة العنب مش كده؟ لكن النبيذ عند العرب مش كده. النبيذ عند العرب هو كل شيء منقوع ومتروك منبوذ، يعني من نبيذ يعني منبوذ، 6 يوم 6 يوم ونص فيسموه نبيذ. أي شيء تتركه يسموه نبيذ. اوعى تقيس الأمور الشرعية على مصطلحات عرفية هنا. فأنا لما أجي أقول لك مثلا إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا كلنا إن الواحد فينا يأكل في كل يوم الصبح 7 تمرات عجوة، فإن من أكل 7 تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر. أنت لو جيت تكلم إنسان مصري هذا يقول لك عجوة، لازم هيروح على اللي بتاع الراجل اللي بيبيع بلح مكبس بعضه كده ويقول لك هو ده العجوة. ده مش عجوة، ده مش عجوة، ده بلح. العجوة نوع من التمر أسود اللون، صغير الحجم، جميل جدا، في بيباع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالي جدا، ده اسمه عجوة، هو ده العجوة. يبقى العجوة نوع تمر، مش العجوة حاجة كبسها في بعض. تعال انت تلاقي مصري في الشارع قول له يعني عجوة، يقول لك ايه، طب هات لي تمر كده قول له عجوة ده، يقول لك لا. طب هات لي تمر العجوة بتاع المدينة قول له عجوة ده، يقول لك عجوة ايه يا باشا، ما ده قدامك بقى بلح قدامك اهو، مش كده؟ يبقى مش هنقيس الحاجات العرفية على الشر. عجوة يعني تمر العجوة، وهو تمر مشهور جدا ينبت في المدينة، هذا التمر هو اللي كلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا ساب في مصر تسمية العجوة؟ لأن المصريين كانوا لهم الحج دي كل، كانوا يحجوا وكانوا ناس أغنياء، فكان المصريون يأتون حسب الحديث ده يشتروا تمر عجوة من المدينة ويجيبوه معاهم في السكة، يقعد شهر شهرين. تمر العجوة اللي ذكرت لك ده عبال ما يجي هنا بعد شهرين بيحصل من يكون ايه، اتكبس بعضه. فبدأ المصريين يسموا كل حاجة مكبسة ببعضها يسموها ايه، تسمية خطأ ولا صحيحة؟ خطأ، مش كده؟ خطأ. اذا كلمة نبيذ لو انت هتكلم الناس تقول له النبيذ هيفهم النبيذ يعني ايه، الخمرة، يقول لك نبيذ انا نوع كذا، وهيجي على طول هيفتكر الازازة الكبيرة اللي فيها نبيذ. هذا النبيذ في الشرع يعني شيء حطيته تمر ولا شيء وحطيته في طمية وسبته يوم او اكثر يبقى اسمه ايه، نبيذ، يعني رسته تركته فاسمه النبيذ. واذا لما تيجي تلاقي الاحناف يقول لك الاحناف يحلون النبيذ، ايوه الاحناف يحلون النبيذ، وكيع ابن الجراح مما يؤخذ عليه احلاله للنبيذ، ما افهم بس يعني نبيذ، خد بالك افهم يعني ايه احلاله للنبيذ. فالنبيذ النبيذ لابد تنقي الاناء اللي هتنتبس فيه، لان في بعض انواع من الاواني رديئه يسرع اليها الايه، التخمر. فالكلام فقال كما يعني الانتباه في الأوعية التي يسوء التخمر فيها كالجرار الخضر، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، المرأة التي لا تحل لك، لأن بس ده فيها نص برضو إن شاء الله، ما خال رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولكن هذا نهي غير صريح. هذا بيان أي ولا يخلون رجل امرأة، وإذا قال يا عمر بن عبد العزيز لا تخلون امرأة ولو كنت تعلمها القرآن الكريم. فتحريم الخلوة بالأجنبية لما يؤدي لنا المفسدة. طيب لو واحد واثق جدا من نفسه، واحدة واثقة جدا من نفسه، فهل يجتمعان يعني يجلسها ويغلقها على أنفسه ومش هيحصل حاجة؟ نقول هذه أفسد، هذه أفسد. ليه؟ لأن على طول الشيطان يقول له بص بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما خرج الله بامرأة إلا وكان الشيطان سلسة. وبعد أنت خلو عملت إيه؟ إذا مش كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح يؤدي لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة إذا تحريم الخلو بالمرأة الأجنبية هو محرم سدا للذريعة لكنه محرم بنص. إذا كل مرة نقول له إيه؟ اعمل معروف هات لنا أشياء أخرى. وسفر المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم، يقصد السفر الايه اللي هو مسافة السفر او زمن السفر المحرم. والا طبعا مسألة السفر دي برضو من المسائل اللي حدث بسببها كلام، لان الحقيقة ان مسألة تقاس بالزمن، البعض يقصها بالمسافة فانت غلط غلط كبير. الزمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه يوم وليلة يوم وليلة. فبتيجي الفتاوى يقول لك لا ما أصل هو يعني ما المرأة لما المرأة تسافر لوحدها من هنا مثلا لغاية قطر لا يجوز. طب ليه؟ ده هتاخد الطيارة 3 ساعات وأخوها ولا أبوها هيوصلها هنا وزوجها هيتظرها هناك في المطار. يقول لك لا ما صديت مسافة قصر. فالحديث لم ينص على مسافة قصر، الحديث نص على يوم وليلة. فهتحرموا وتضيقوا على الناس وهتجيب لها هتجيب محرم منين وتجيب له 5000 جنيه منين يركب معاه. فاشياء غريبه ماشي. ماشي
المكان لو
طيب ما يقدر مظبوط. يبقى اذا لابد من ربط بين الزمن والمسافه. يبقى الرجوع هنا الى وسيله السفر. فلو كانت المراه هتمشي من هنا دمنهور يبقى هنحرم انها تمشي لوحدها، لأن هذه مسألة مسافة ارتباطها بالزمن والوسيلة يؤدي إلى أكثر من يوم وليلة. ولكن المرأة تطير من هنا إلى قطر يبقى في هذه الحالة لا تحرم، لأن هنربط الزمن بالوسيلة هنلاقي أن الزمن لم يستغرق. فهكذا المرأة لو مسافرة كندا لا، لأن كندا بتاخد في الطائرة 36 ساعة يبقى لابد من محرم. ما هو سد الذريعة لابد فيه من الرجوع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن مسيرة يوم وليلة، وقفوا عند مسيرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المسيرة، المسيرة يعني تختلف وسيلتها من زمن إلى زمن. فأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الوسيلة الظعينة ترتحل من إلى، فقال ترتحل من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب. طيب لأن هذه الزعينة يعني ركب الجمل، لكن المرأة اللي تركب طائرة اللي بتركب هتركب من حضرموت لصنعاء 25 دقيقة. اشترط المحرم تشديد رهيب جدا في دين الله عز وجل. قال والنهي عن بناء المساجد على القبور حتى لا يعني يعبد سكان القبور، لأنه هذا اللي حصل. الزريعة حصلت مش كده؟ حصلت، بنوا المساجد على القبور واتخذوا أهلها وصالحيها أولياء عبدوهم وتوسلوا إليهم وتوسلوا بهم. وعن الصلاة إليها، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، هذه برضو فيها نصوص صريحة أن هذا يغري النفوس، أن الإنسان يتجوز واحدة وخالتها أو واحدة وعمتها، هذا يغري النفوس يعني يقطع صلة الأرحام. أما إن كان يغري النفوس قليلا فإنه جائز. الإنسان يتزوج الوحدة وبنت عمها أو الوحدة وبنت خالتها أو الوحدة وبنت عمتها، النفوس ستغر لكن لا ستتقطع الأرحام مثلما تتقطع مع العمة والخال. وعن خطبة المعتدة ونكاحها، عن خطبة المعتدة الصريحة، يعني الأولى يقول عن التصريح بخطبة المعتدة، وإلا فالخطبة للمعتدة جائزة تلميحا لا تصريحا، قد نفى الله عز وجل الجناح، قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فإذا لابد يزيد هنا عن خطبة المعتدة يعني عن التصريح بخطبة المعتدة. ونكاحها، النكاح هنا باطل بالإجماع، نكاح المعتدة يعني زواج المرأة في عدتها باطل بالإجماع. واحدة جوزها مات وحتعتد 4 أشهر و10، لو جه واحد يتجوزها بعد 4 شهور فالزواج إيه؟ باطل إجماعا. قال حتى لا تكذب في مضي مدة العدة، يعني قال إن الواحدة المخطوبة في عدتها ممكن عشان تستعجل فتقومت إيه؟ برضو هذا اللي قاله المبرر هذا مرفوض تماما. ليه؟ لأن التصريح زي التلميح، ما هو لما هيعرب يبقى عرفت، يبقى لو ناوية تكذب هتكذب سواء عرب أو صرح، مش كده ولا لا؟ يبقى هو هنا أتى بشيء لم يأتي بالشرع، هو ظنه، أنا ظنه، بنى على ظنه وزبناه على ظنه لا يلزمه، كلام الشيخ لا يلزمه. قال: وتحريم الطيب والزينة وسائر دواعي الزواج على المرأة في عدة الوفاء. يعني برضو المسألة دي ليه؟ هو المسألة انه هذا هو الحداد، وانه العدة يشترط لها هذا، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان هو يظن ان الزينة والسائر ممكن تخلي الناس تروح تخطبها، ما هو اصلا الخطبة مباحة تعريضا، الخطبة مباحة تعريضا، وهذا ممنوع نصا، اللي هو الزينة هذا ممنوع نصا. قال: والنهي عن البيع والسلف، عن البيع والسلف اللي هو طبعا ان تبيع الشيء ولا يحدث القبض الا ان كان الشيء يصلح للبيع دون القبض، كصناعة كعقود الاستصناع، انت بتروح توصي على موبيليا وما تستلمهاش، بتدفع ولا تستلمش، صح؟ وممكن تحجز سيارة وما تستلمهاش، لكن في اشياء لابد من القبض زي الطعام، الطعام لا يشترى، لابد من ان تشتري وتقبض الطعام لابد. قال: وعن هدية المديان، لا لا الطعام اللي هو غالب قوت البلد، ايوه هذا لابد انه يشتري فورا، يستلمه على طول، يقبضه حتى لو يركنه، بس المهم يقبضه، يستلم من البائع، ممكن يقول له خليه عندك. هذا انت اكيد قبضته، يعني لو اروح اشتري مثلا، اشتري حاجه من مرسى مطروح اقول له اشحنها لي على اسكندريه كده، خلاص قبضته، هذه صوره من صور القبض. قال: وعن هديه المديان، هي طبعا هديه المديان دي، عندكم مديان برضه، هي هديه المديون، المديون المديون، راح انت مدين واحد سيقول لك هديه، نهى عنها لان ممكن تبقى نوع من الايه، من الربا، نوع من الربا. وميراث القاتل، حرم الله عز وجل ميراث القاتل حتى لا يقتل الوارث مورثا، فلذا بيعامل بنقيض قصده، لو واحد له عمه وحيد وهو اللي هيورثه فقتله عشان يستعجل الميراث، ففي الحاله دي بنمنع توريثه لو قتله خطا. خطا اللي هي المدية اللي هي السكين يعني؟ لا، هو هدية السكينة فيها ايه؟ وكان يتهادون بالسيوف والخناجر في الصحابة رضي الله عليهم. لا، المدينة المدينة المديون. قال: وتحريم صوم يوم العيد، وهذا فيه نص. طبعا تحريم صوم يوم العيد، العيد فرحة وطعام وشراب، فلو صامه الإنسان أفسد بهجة هذا العيد. قال: وحكم الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر، اللي هو البيع بالأجل، اللي هو البيع بالتقسيط، لعدم توافر العلم أو الظن بوقوع المفسدة. مفيش مفسدة بل فيها مصلحة، لأن ناس كثيرة جدا البيع بالأجل يعني يسهل لهم الأمور وييسر لهم الأحوال. قال: إذ ليس هناك إلا احتمال مجرد، احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، يعني احتمال وقوع في الربا وعدم الوقوع في الربا، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، ولأنه لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا لمفسدة لم يقصدها ولم يكن مقصرا في الاحتياج لتجنبها، لأنها ليست غالبة وإن كانت كثيرة. هنا هو الشيخ لما جه يتكلم في كلام سقط منه، في كلام سقط منه، هو لما بيتكلم عن بيع الأجل قال: لا سيما عقود الاستصناع. لو اتحطت كلمة لا سيما عقود الاستصناع الكلام ده كله يتفهم. طب في عقود الاستصناع إذا كان الصانع ماهرا، فأنت لما تيجي مثلا تعطي له ثوبا ليفصله لك، فهل نضمنه أو لا نضمنه؟ الرأي الأول أنه لا نضمن الصانع، والرأي الثاني لابد من تضمين الصانع حتى لا يفسد الشيء على صاحبه. فقال: التضمين ليس مطلقا، لأن لو ضمننا مطلقا سنمنع الأطباء من إجراء العملية الجراحية، لأن الطبيب الآن أنت لو هتقول له لو هيموت ولا هيجرى حاجة هضمنك، هيجي يعمل عندك زايدة هيعملها لك، مش حيرضى. ما أنا أقول لك أجي أعمل له زايدة ممكن يموت إيه؟ يقول لي الثانية بتاعي ما أعملهاش خلاص كده. لو جه امرأة مطلوب تولد قيصري، هل لو احنا ضمننا الطبيب، عارفين ضمننا يعني ايه؟ حملنا المسؤوليه يعني ندفعه، لو ضمننا هيعمل عمليه فتح البطن؟ مش هيرضى، لن يرضى ابدا. لا تيجي يعمل ايه في يعمل لها فتح بطن مات يتحمل، هو مش ممكن. فهكذا، فلا بد من ان المهره لا يضمنون، ان خصوصا ان كان امينا، لكن إن لم يكن أمينا أو لم يكن ماهرا فلنا أن نضمن، وإن كان ماهرا فأهمل فإنه يضمن. فالطبيب اللي ينسى فوطة داخل بطن المريض يضمن، الطبيب اللي ينسى جبت أو مقص أو غيره جوه بطن الطبيب جوه بطن المريض هذا يضمن، لأن هذا نوع من الإيه؟ من الإهمال الواضح. فرق بين إهماله وفرق بين محاولته ثم لا يأذن الله عز وجل بنجاح المحاولة، فرق كبير. بيجي مثلا إصبع فسد تسربت إليه الغرغرينة، فقضى الطبيب بقطعه، لو ضمناه ممكن يحدث نوع من السراية أن يقطع صبعه يموت المريض، ما ينفعش نضمنه. لكن ينفع، عشان كده بياخدوا إقرار الآن على كل اللي بيجي يعمل عملية، بياخدوا عليه هو إقرار أو على وليه إقرارا بأنه يعني يريد إجراء هذه العملية بخاطره وبمزاجه الخاص. قال أرى العلماء في سد الذرائع، سد الذرائع أصل من أصول الفقه عند المالكية والحنابلة، وأخذ به الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحالات. يعني قالوا اللي فيه نصوص ما خدش به، لأن ده أصلا فيه نص، وأنكر العمل به في حالات أخرى، قالوا هذا توسع بلا داعي. العلماء قالوا إن قاعدة سد الذرائع من أين أتينا بها؟ قالوا أتينا بها من القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا في الأصل مباحة لا شيء فيها، يعني راعني بمعنى انظر إلي، راعني يعني خذ بالك مني، لكن اليهود استخدموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد آخر، فكان يقول راعنا يعني الأرعن يعني الأحمق يعني الطائش. فهم لا يقصدون راعنا أن ينظر إلينا، وإنما يقصدون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يقولوا كلمة راعنا ويقولوا انظرنا. فمن هنا العلماء قالوا كل لفظ يؤدي إلى أشياء تؤدي إلى الانتباس فإننا نبتعد عنه سدا للذل. فلو جه ناس وقالوا مثلا سنأخذ بالديمقراطية، فالديمقراطية هي حرية ونوع من الشورى، نقول الله عز وجل أمرنا بالشورى فلا نأخذ قولا فيه يؤدي إلى الالتباس يؤدي إلى كلمة راعنا، إذا ما نأخذوش، لأن كلمة ديمقراطية معناها حكم الشعب لنفسه، يعني إن الحكم إلا للشعب إن الحكم إلا للناس، وليس معناها التشاور كما تظنون وكما تقولون. إذن نحن نرفض هذه الألفاظ من باب الرفض لكلمة راعنا، لأن لابد تكون المصطلحات واضحة جلية. فالعلماء اللي قالوا سد الذرائع استدلوا بهذه الآية، وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كان السكون. إن الله عز وجل حرم على اليهود الصيد يوم السبت، فهم كانوا يضعوا الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الحد. هنا هم بيعملوا إيه الآن؟ بيلتفوا حوالين أمر الله عز وجل. فوضع الشباك يوم الجمعة حلال ولا حرام؟ حرام حرام، لأن هم يضعون الشباك يوم الجمعة لكي يصطادوا سمك يوم إيه؟ يوم السبت. ما هو ربنا ابتلاهم، خد بالك إن ربنا بيبتلي قوما بابتلاء بيكون يعني شديد لا يعني يصلح معه إلا من رحم الله. فيفاجئ الناس إن السمك طول الأسبوع ما فيش، ويوم السبت السمك رايح جاي يتنطط قدامه وشرعا، يعني ظهر السمكة واضح كده والشوك بتاعها ظهر من وراء من فوق المية. فاليهود هيتجننوا، يريدون اصطياد يوم السبت ولا يريدون الصبر لأمر الله؟ فيجي يقولوا نطيع الله، نطيع الله عز وجل ولا نصطادي يوم السبت. خلينا يا اخواننا نصطادي حد الاثنين، يقول حد مفيش ولا سمك، الاثنين مفيش ولا سمك، كل يوم مفيش ولا سمك، يوم السبت السمك مالي البحر. فبدأوا يعصون الله، قالوا طيب هنضع الشباك يوم الجمعة بحيث السمك لما يجي يوم السبت يقع جوه الشباك ناخده لحد، نقول احنا ما اصطدناش يوم السبت. هنا بيحاولوا الالتفاف، فلذا يعد وضع الشباك بالنسبة لهم يوم الجمعة حرام ولا حلال؟ حرام، لأن هم أصلا مش عاوزين يصطادوا الجمعة، ده عاوزين يصطادوا يوم السبت. فإذا حرم وضع الشباك يوم الجمعة لأنه وسيلة إلى الاعتداء في الإيه؟ في السبت، الاعتداء في السبت. وإلا الله عز وجل أدانهم وقال اعتدوا في السبت، هم الحقيقة في الظاهر لم يعتدوا في السبت، أنا ما اصطادوش في يوم السبت أبدا، فاصطادوا الجمعة وسماهم اعتدوا في الإيه؟ في السبت. يبقى إذن لما حبوا يستخدموا وسيلة للالتفاف على أمر الله لزمهم العقاب، واعتبروا أنهم اعتدوا في السبت. هم اصطادوا السبت؟ لا، لكن اعتدوا في السبت. يبقى اعتدوا من باب ايه؟ كان لازم ما يضعوش الشباك يوم الجمعه سدا اهل المقصود. ماشي، فهنا بيذكر الادله اللي فيها بيان سد الذريعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ان الانسان لابد يبتعد عن الاشياء اللي فيها شك حتى لا يقع في المحرم. قال من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هو السب نفسه حرام، لكن بالذات سب الأب والأم لواحد هيؤدي إلى سب الأم والأب للإنسان نفسه، وده من أكبر الكبائر. أما السب لوحده من الكبائر، ف أدى ارتكاب كبيرة إلى ارتكاب أكبر الكبائر، أدى ارتكاب كبيرة إلى ارتكاب أكبر الكبائر، فمنعت من هذا الباب. ونتكلم نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. السؤال يعني واحدة بتقول إذا كان لا دليل على وجوب تغطية الوجه، فما المراد بقوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين الجلباب ينزل يغطي الرجلين ويجرجر في الأرض، وإدناء الجلباب كما بينه ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم إنه بحيث لا يغطي الوجه بس، ومنها يضربن بخمرهن على جيوبهن، والضرب بالخمار هذا خمار، هذا خمار، وهذا الخمار نازل اهو ويضرب على الجيب يعني يغطي الجيب، والجيب فتحه الصدر. واذا قيل ان الخمار معناه لابد من تغطيه الوجه، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخمار، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه؟ مش معقول. قالوا ان 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 عائشه تذكر النساء الانصار كنا معتجرات، يعتجرن معتجرات كأنهن الغرابيب، يعني كأنهم غربان سود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإمامة وعد أجرها في فتح مكة، يبقى غطى وجهه؟ لا، فالألفاظ ما لا يمكن تأخذ اللفظ وتأخذ منه في اللغة ما لا يؤدي إليه، ما فيش، فلا يوجد دليل. ولكن تقول أليست هذه الآية دليل على تغطية الوجه؟ لا، ليست دليلا. وهل إذا ارتديت النقاب ليس لي أجر؟ فهمت كلامنا غلط. احنا قلنا ايه؟ انه مستحب، يعني لما تبتديه المرأة تأخذ ايه؟ ثوابا أجرا عظيما. لكن تقول طالما انه مباح، انا قلت مباح؟ لم أقل مباح، لكن أقول الاستدلال بحديث لا تنتقب في غير محله، لأنه يؤدي إلى أن النقاب يكون مباح مش مستحب، فلا بد يخرج الدليل ده من الاستدلالات أصلا. يعني لابد نطلع حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفارين، لابد نطلعه برا تماما قضية الوجوب والاستحباب للنقاب، لأن هذا الحديث فيه بمفهوم على الإباحة لا على الاستحباب، فبد يبعد عن القضية. لا ينفع يحتج به صاحب الوجوب ولا ينفع يحتج به صاحب الاستحباب، فلابد يترك استدلالا به. ها، فليس النقاب مباحا، التغطية الوجه مستحبة، هذا هو الصحيح والراجح نقول أهل العلم. هل الأجر عن الحجامة يعد سحتا؟ لا، ليس سحتا، بل هو ثواب، لأن الأجر على العلاج وهذا نوع من العلاج. هل يجوز أخذ أجر وتحديد؟ نعم يجوز. هل عقيدتهم سليمة؟ جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني هذا أقرب إلى الشيعي منه إلى السني، بل هو شيعي. ومحمد عبده، محمد عبده شبه المفتي الحالي اللي هو عامل له عيد ميلاد هابي بيرثداي تو يو مفتي، سمير صبري المغني بيغني له ومصورينه في الاذاعه وفي التلفزيون والنت، حط الورد قدام عمالين يغنوا له غنية بالفصاد، وسمير صبري بيغني له هابي بيرثداي تو يو مفتي، والناس عماله ترقص وحاجات حلوه خالص. مفتي يعني مدرن جدا. ويقول لك كمان انه هو بيرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه، وبيزعم ذلك انه بيفطر معاه وبيقابله في الشارع يقظه، وبيقول ان ممكن قوي لو انت حبيت تشوف اي صحابي يقظه ممكن هو يدلك على اذكار، بحيث انت مثلا تستدعي عثمان بن عفان، تستدعي ابو بكر الصديق، تستدعي عمر، تستدعي عبد الرحمن بن عوف براحتك. فطبعا محمد عبده كان عشان كده المحتفين به جدا، كان ماسوني، كان ماسوني يحتفلون به جدا. المفتي برضه ماسوني، انه عمل عيد ميلاده اللي قلت لك عليه وعمله في نادي الروتاني، عمل في نادي الروتاري، هو قلب الماسونية في مصر. فمحمد عبده كان زيه، ولما ذكر المرافقين له ان المكان يروح اوروبا كان ما يهتمش بموضوع الصلاة، كان يروح اوروبا ما كانش يهتم بموضوع الصلاة. اما الشيخ محمد مصطفى المراغي فلا اعلم عنه الا خيرا، لا اعلم باقي الامور اللي تخصه، هو كان شيخ الازهر الاسبق. يقول قال احد المشايخ الفضائيات انه لا يجوز ظهور النساء المنتخبات على الفضائيات، وقال ساتي بدليل ولكن لم ياتي به، فماذا تقولون؟ النساء تظهر ليه؟ لازم تظهر النساء منتخبه ولا غير منتخبه؟ اي داعي ظهور النساء؟ الله عز وجل امر النساء بان يقرن في بيوتهن. ما النساء والرجال ماشي، ما حكم توصيل الكفار إلى أماكن عبادتهم؟ يهود ونصارى ووثنيين لا يجوز، بل لا يجوز توصيل موظف البنك. لو أنت مثلا عندك تاكس ولقيت واحد موظف بنك يقول لك وقفك عشان توصل البنك، ما توصلوش، ما توصلوش. نعم قال إيه؟ لا خلاص ما تعمل له الأتوبيس عام، لا الأتوبيس عام ما تقدرش تتحكم فيه، اللي يركب يركب. وبعدين الاتوبيس العام ما هوش وجهته الى الحرام، لكن موظف البنك انت بتركبه رايح انت مخصوص توديه الى اماكن الربا على طول. واحد راح يسكر يقول لك وديني بر، البر مش عارف فيه مين، راح توديه البر، يبقى انت عملت تعاون على الاثم، على البر والتقوى، ولا تعاون على الاثم والعدوان. فراجل معاك قسيس يقول لك وصلني الكنيسه، توصله ازاي؟ ما ينفعش. لكن توصل الكفار الى اماكن غير العباده نعم جائز، تودي مستشفى تعالج، وتوديه مدرسه، وتوديه يجيب اكل ويجيب شرب ويجيب كل حاجه. لكن اذا علمت ان الشخص رايح يقصر ما ينفعش. ما لو يجي مثلا واحد زي عطا معاه عربيه نقل بس يقول على عيله هتحمل شوم وراح من اسكندريه تضرب عيله ثانيه يوديهم، ما يودهمش، ما يجوزش نوديه، ما يجوزش. زي انك تعمل نقل الحلوى في المولد النبوي لا يجوز، نقل الحصنة والعرايس والحلويات عيد الميلاد عيد المولد النبوي دي ما يجوز انك تنقلها ابدا خالص، ما يجوزش ابدا. لا فسحة، ايه المانع من الفسحة؟ يتفسح اه، لكن ما ادوش بار، ما ادوش كباريه. لا هو يروح، انما انا هو جاي نازل يتفسح، فهو نازل عايز يقول لك وديني على البحر، وديني على البحر، وديني الشط، وديني الشط، مش رايح الشط فين؟ انت ماليش دعوه وديه الشط بس، لكن بيقول لك وديني بار فلان، ازاي توديه بار فلان؟ ما ينفعش وديه بار فلان. الأديرة يقول مانع من زيارة الأديرة؟ ما فيش مانع من زيارة الأديرة، إنما الذهاب للعبادة هو الممنوع. إنما الزيارة المانع منها؟ عمر بن العاص لما يقول لا تدخلوا عليهم كنائسهم في أعيادهم فإنما يتنزل عليهم فيها السخط، يبقى غير أعيادهم يجوز مش كده؟ أيوه يجوز يروح يتفرج يشوف الكنيسة بيتنيلوا بيعملوا إيه؟ انما اوصلوا في اثناء العباده لا، المساعده على الباطل باطل والمساعده على الخير خير. هل يجوز ان يصلي الشخص وامامه عمود مباشره؟ نعم يجوز، الاولى ان ينحرف يمينا او يسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ساترا على حاجبه الايمن او الايسر، يعني تبقى انت مثلا العمود كده وانت منحرف عنه بحيث يبقى العمود حذاه على حاجبك اليمين او على حاجبك الايسر. اما اذا صمدت له صمودا كما تصلي للجدار لا باس. هل يجوز الصلاة بين الأعمدة؟ نعم يجوز في الزحام، وفي غير الزحام يكره، لأن هذا مصلى إخواني من الجن، بين السواري مصلى إخواننا من الجن، فلا نصلي بين الأعمدة، لأن خلي بالك العمود يقطع الصف، السارية تقطع الصف، فلا نصلي بين السواري لأن هذا مكان إخوانا من الجن، لكن في الزحمة يوم الجمعة نصلي مفيش بأس. من باع بيعتين في بيعة إلى آخر الحديث. ذكر الألباني هذا عن سماك بن حرب لما سئل عن الحديث وقال أن تبيع هنا بعشرة نقدا وبعشرين سيئة، أليس هذا هو الموجود؟ نعم هو الموجود، ولكن الفتوى بتاع الألباني هي الغلط رحمة الله عليه. ما فتوى في استحباب تعطية الوجه صحيح، فتوى في بيع التأصيل غلط، ما هو يؤخذ منه رد تعليل الألباني. الألباني قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سألوه من هو الإمام المجدد للقرن الرابع عشر، قال محمد ناصر الدين الألباني، على طول نصا كده، يا شيخ يا ابن باز من هو الإمام المجدد في القرن الرابع عشر، قال محمد ناصر الدين الألباني، وهذه مرتين أو ثلاثة قالها. وقال لا يوجد أعلم من الألباني في علم الحديث، ماشي كده. ومع ذلك الألباني يؤخذ منه إيه؟ المعصوم واحد يا صاحبي، واحد فقط، المعصوم والمعصوم صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ورد عليه، مفيش حد معصوم إلا واحد بس. المعصوم الثاني الجماعة، جماعة الصحابة بس، فقط لا غير، بس لأنه لا يجمع بعد صحابة فيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهج النبوة، ثم يكون ملكا عضا، ثم يكون جبرية، ثم خلافة على منهج النبوة. فهل قال أهل العلم أن هذه الخلافة لن تكون في آخر الزمان، التي تكون في آخر الزمان ستكون على عهد المهدي؟ نعم. وهل اتفقوا على أنها خلافة المهدي؟ نعم، ما فيش خلافة إلا كده، وما فيش انتصار حاسم على اليهود إلا مع المسيح عليه السلام. حكاية الشجر ينادي والحجر ينادي يا مسلم إن ورأي يهوديا فتعالى فاقتلوا إلى شجر الغرقد، هذه المقتلة الحرب دي بقيادة المسيح عليه السلام. إنما قبل كده مسألة النصر المبرم على اليهود القاضي عليهم مش مذكورة خالص. مسألة بقى إن إحنا ينبغي أن نسعى إلى قمة الخلافة الرشيدة، هذه بدعة، ودي اللي كل الجماعات بتقولها، يجب علينا أن نسعى لإقامة الخلافة الراشدة على منهج النبوة مرة أخرى، هذه بدعة وضلالة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين دي أمور قدرية، مرحلة من العمر ستكون خلافة راشدة، ثم مرحلة ملكا عضا، ثم مرحلة خلافة راشدة، ثم جبرية، ثم خلافة راشدة، هذه مراحل قدرية ليس مطلوبا السعي إليها، وإلا هل كان مطلوب من الصحابة أنهم يسعوا إلى إقامة الملك العض؟ ثم هل كان مطلوب من الملوك أن يسعى للحكم الجبري؟ لا، دي مراحل قدرية. إنما المطلوب منا إقامة، البعض يخلط لك أنت بتقول ما نقومش خلافة راشدة يعني نسيب الفساد، يا أخي ما لناش كده، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، المطلوب منا إقامة الدين، والدين يقام بغض النظر عن وجود خلافة وعدم وجود خلافة. المطلوب وجود إمام يعني حاكم للمسلمين، ولا يشترط أن يكون حاكما عاما لجميع المسلمين، لأن العلماء اتفقوا وكما نقل الشوكان اتفقهم عن من قديم أنه قد ينقسم العالم الإسلامي إلى أقطار ودول، فلكل دولة إمام. هنا لابد في كل دولة يبقى فيه حاكم شرعي، لابد يكون في كل دولة ولي أمر شرعي، بس مش مطلوب أنه إيه انه نقيم الخلافه الراشده، لكن لو جت خير وبركه عادي، لكن يقال انه يجب علينا العمل والسعي لاقامه الخلافه الراشده هذا باطل، بل هي بدعه، وانما يجب علينا السعي لاقامه الدين. قال الله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو اقامه الدين كله. اخر سؤال بيسال عن الخطبه، معلش الجمعه القادمه انا في النبريه ثم بعد ذلك مسجد التقوى ان شاء الله. ايوه ما خطب احنا ما يعني اذا كان الانسان يختار فليختار الايات اللي فيها نصح وارشاد ودلاله وبيان، اذا جاءت السياق فلتاتي. لا ليس له ذلك، ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. أنا المجتمع الإسلامي فيه يعني أمراض متفشية رهيبة جدا، فلنتكلم فيما يعالج هذه الأمراض، وإن جاء الكلام على اليهود فلنتكلم على النصارى ولنقل الحق ولا نخشى في الليل المتلع. وليه اختار هذا الاختيار هذا لمجرد إغراء الصدور؟ ما الفائدة منه؟ ما الجدوى؟ بارك الله فيكم.